بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى. عقد هذا اللقاء يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة عام 1438 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ لعام 1438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على عباده الكثيرة والتي لا تحصى نعمة التزاور والتلاقي فيما بينهم والتذاكر والتناصح، وإن هذه المجالس منها مجالس الذكر، فهذا المجلس في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 26 من ذي القعدة عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نختتم به دورة هذا العلم من أعلام علماء الإسلام الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن المجدد الثاني عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الدورة التي انتشر نفعها وعم طلبة العلم وعموم المسلمين في هذه البلاد وهذه المدينة وفي العالم، عمهم جميعا خيرها ونالهم خيرها ووصل إليهم نفعها سنين عديدة، مما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر للقائمين عليها والمعتنين بشؤونها. نسأل الله جل وعلا أن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. نلتقي هذه الليلة لقاء الإخوة فيما بينهم، لا أستاذ ولا طالب، وإنما لقاء الإخوان فيما بينهم، نتذاكر نحن وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الإخوة الكرام، إن باب العلم الشرعي، الناس في هذه الأيام في غاية الحاجة وأمس الحاجة إليه، وأعني به العلم الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن القرآن حمال وجوه، كل يحتج به وكل يسحبه إلى جانبه ويفسره على ما يهوى، ولكن إذا قلت لهم حين الخلاف معهم، إذا خالفوا السنة وفسروا القرآن على هواهم، هل قال بهذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقطعوا، فإنه لا يمكن أن يكون هؤلاء المتأخرون في هذا العصر أعلم بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. على رأس السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود: أعمق هذه الأمة علما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم. ببصر بعلم نطقوا وببصر نافذ كفوا رضي الله تعالى عنهم. أقول نحن نحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح الذي أصله لنا أئمة السنة رحمهم الله ورضي عنهم، الذين نقلوا الدين لنا مكملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي جاءوا به هو دين الوسط، لأنهم هم الذين قال الله فيهم وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هؤلاء الأسلاف رضي الله تعالى عنهم فهومهم أصح الفهوم. لماذا؟ لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وقد كانوا على الهدى المستقيم. فما داموا أبر هذه الأمة قلوبا، فصاحب هذه الصفة لا ينطوي قلبه على غش ولا على خديعة ولا على مكر للمسلمين، وإنما يعمر قلبه الإيمان المثمر للنصيحة وللصدق والبيان للناس والسعي في نجاتهم وصلاحهم وإصلاحهم. وأما كونهم أعمق هذه الأمة علما فذلك بسبب أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه عليه الصلاة والسلام، وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ورأوا أفعاله ونقلوها إلينا كاملة مكملة رضي الله تعالى عنهم، فعايشوا التنزيل وسمعوا التأويل ورأوا التأويل، قد كانوا معه عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل عليه، فما قاله من قول في تفسيره فهموه وعقلوه وحافظوه ونقلوه، وما فعله كذلك تفسيرا للقرآن رأوه وحفظوه وعقلوه وإلينا نقلوه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه ورأوا فعله وعايشوا التنزيل، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حوله، وهم أفصح الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهذا القرآن بلسانهم نزل، فلم يتكلفوا اللغة بل هي لغتهم، فهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهومهم أصح الفهوم وعلومهم أنفع العلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما دام كذلك فما كان في زمانهم هو الدين فهو الدين، وما لم يكن في زمانهم دينا فلن يكون في آخر الزمان دينا. ولا خير في من يزعم أن هذا العصر لا يصلح له ما كان عليه هؤلاء الأماجد الأماثل رضي الله تعالى عنهم، فما وسعهم فإنه يسعنا وزيادة ولله الحمد، وما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون دينا في هذا العهد. وكما قال الإمام العلم إمام دار الهجرة مالك رضي الله تعالى عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الوحي وفهمه على الفهم الصحيح الذي فهمه عليه هؤلاء أصحاب العقل الرجيح والمنطق الفصيح. ولأجل هذا لما عصفت الفتن في القرن الثاني والثالث، آخر الثاني والثالث، فتن التجهم والكلام والزندقة، كان الاحتجاج بفهوم هؤلاء، وكان من أدرك هذه الفتن من التابعين يقول وأتباعهم يقول: لا تجادلوهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه، ولكن جادلوهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم إن أقروا خصموا وإن أنكروا كذبوا، إن قالوا نحن أعلم من أبي بكر وعمر كذبوا، وإن قالوا أبو بكر وعمر أعلم منا وأفصح منا وأفهم لكتاب الله جل وعلا منا خصموا، فما بالكم تخالفونهم الآن؟ هل قال بهذا القول هؤلاء؟ وحينئذ نرجع إلى ما؟ نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أقول نحن بحاجة إلى أن نأخذ العلم الصحيح على الوجه الصحيح وهو أن نفهمه الفهم الصحيح كما نقل إلينا عن هؤلاء الأصحاب الأبرار رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا هو المنهج الوسط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. وهذا الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عن صاحبه ويجله ويعلي منزلته، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، ذي الشيبة المسلم، وذي السلطان المقسط، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، خرجه أبو داود. فحامل القرآن غير الغالي فيه على مذهب الخوارج الذين غلوا حتى كفروا الصحابة رضي الله عنهم، والجافي فيه، الجافي عنه، هو الذي تركه وضيعه وأهمله ولم ينظر في أوامره ونواهيه ولم يتدبر ألفاظه ومعانيه ولم يفقه ما جاء به وأنزله الله فيه فأعرض عنه، فحينئذ يصدق عليه قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فحامل القرآن على الوجه الصحيح والفاهم له على الوجه الصحيح غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا الذي يجله الله جل وعلا، وهو الذي يجب أن يجل. ثلاثة إجلالهم من إجلال الله جل وعز سبحانه وتعالى. فحملت العلم الشرعي الصحيح على المنهج الصحيح والراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، الذين لا يقولون إلا بقوله ولا يصدرون إلا عن مقاله عليه الصلاة والسلام وما عليه أصحابه رضي الله عنهم، هؤلاء هم أحق الناس بالإجلال والتبجيل، والله يجلهم على رغم عدوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يظهرهم الله ويعلي شأنهم مع وجود المخذل والمخالف، فمن خذلهم لا يضرهم ومن خالفهم لا يضرهم، وما داموا كذلك فالله يرفع منزلتهم رغم شناية من شانأهم وعداوة من عاداهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم الخوارج، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره رضي الله عنهم جميعا، وما ضرهم رضي الله عنهم، ولكن بقيت ساعة في حق الخوارج. جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج بعدما استأذن ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مناظرتهم، فقال: إني أخشاهم عليك. قال: لا تخشى. فاستأذنه فأذن له، فلما جاء إليهم رضي الله عنه فأول ما استقبلوه قالوا: ما هذا الذي نرى عليك يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله؟ يعني أنكروا عليه حسن الملبس، وقد عمد ذلك وتعمده رضي الله عنه حينما أذن له علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال: عمدت إلى حلة لي جديدة. قال: ففككتها، أو قال: فتحتها. والحلة إزار وردة من الثياب اليمانية كانت جديدة، فلبسها وجاء ليظهر عزة أهل الحق ويدمغ أهل الباطل ويبين لهم أن أهل الحق أعلى منهم وأقوى منهم وأحق بخيري الدنيا والآخرة منهم. فأول ما التفتوا إليه أنكروا عليه هذا، فقال: ما تنكرون؟ فوالله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحسن منها. فدمغهم. من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أم هم؟ هو رضي الله عنه. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا، هؤلاء أهل الإيمان خالصة لهم في الحياة الدنيا. والشاهد جاءنا في آخر الزمان من قال نفس الكلمة التي قالها هؤلاء قبل 1400 سنة، فيرمون اليوم علماء السنة، علماء الحديث، علماء الأثر، فقهاء الإسلام بأنهم مشايخ بشوت، مشايخ مشالح وهكذا. فهذا الذي قاله أسلافهم لابن عباس في حلته، هذا الذي يقولون هم اليوم مع أشياخنا أشياخ الحديث والسنة. لماذا؟ حتى ينفر الناس عنهم ويظهروا لهم أنهم فتنتهم الدنيا. واليوم كذلك وراثهم الجدد يقولون عملاء السلطان، عملاء السلاطين ونحو ذلك. فهذا الذي قالوه من قبل الآن يرددوه هؤلاء. والحق يعلو ولا يعلى عليه. فقال لهم عبد الله بن عباس بعدما قالوا الذي قالوا: جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، ما في ولا واحد من الصحابة معكم. فهذا يدل على ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم، هذا الكلام لأصحابه رضي الله عنهم، ما هو لنا من بعدهم، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في الحديث الآخر في افتراق الأمم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين فارقه الخوارج، فلذلك لم يكن معهم عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل وقد قرأوا هذه الآيات: ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم، قرأوها قبل أن يولد هؤلاء، وعرفوا معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هؤلاء، فما وافقوهم على فهمهم، فلم يخرج معهم ولم يمشي معهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليهم قال: وما أرى فيكم واحدا منهم. إذن هل هؤلاء على ما عليه هو وأصحابه؟ لا، فإن أصحابه الأحياء رضي الله عنهم ليسوا مع الخوارج، فدل ذلك على ضلال الخوارج وانحرافهم. وهكذا وراث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوارثون للعلم الصحيح وللفهم الصحيح والفقه الرجيح في هذا الزمن، لا تجدون واحدا منهم مع هؤلاء الخوارج، ولا يؤيد هؤلاء الخوارج، ولا يقر هؤلاء الخوارج. فلذلك ظهر لكل من نور الله بصيرته ومن عليه بالعقل، فقط بالعقل قبل أن يكون عالما، من عليه بالعقل يعرف انحراف هؤلاء وضلالهم باستدلاله بأن أهل العلم ما هم معهم. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نحرص على العلم الصحيح الذي يؤخذ عن أصحاب المنهج الصحيح المأمونون على دين الله تبارك وتعالى، الناجون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهم الذين كانوا ولا يزالون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الناجون، وقادتهم هم أهل السنة والأثر، اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نومي. لا يزال المرء بخير ما كان على الأثر، وما اتبع الأثر واهتدى بالأثر. فالسلفيون الأثريون السائرون على الحديث الناقدون لكل من خالفه وخالف طريقة أهل الحديث والسنة هم الناجون، يجب أن يسار معهم وفي ركابهم، ويجب أن يستفتوا، ويجب أن يرجع إليهم ولا يرجع إلى غيرهم، ويدرس عليهم ولا يدرس على غيرهم. لأنهم نقلة السنة وحماة السنة، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم مرجع إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والستة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والجماعة إلا مسلما عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا. فحجتهم الحديث، يرون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. يكفيهم هذا شرفا، أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا يوجد، والله لا يوجد شرف أعظم من هذا الشرف. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يرون عنه أحاديث الشريعة لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هؤلاء هم الأمناء عليها، هؤلاء هم المستمسكون بها والداعون للناس إليها. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت، كل إلى المصطفى يعلو له سند. كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. كذا المسانيد للمحتج مستند، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد. ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، إلى آخره. فالشاهد، هذه عمدتهم، عمدة أهل الحق، فهم خير الخلق في كل زمان ومكان. فعلينا معشر الأحبة، إذا أردنا الوزن، أن نزن الناس بمقدار قربهم وبعدهم من السنة، وأن نعرف العالم بتمسكه بالسنة ودعوته إليها. وليعلم أن من تمسك بالسنة أعلاه الله ورفعه وأعزه ونصره وأظهره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالشاهد، لا يؤخذ العلم إلا عن هؤلاء، ومن سار على طريقة هؤلاء معشر الأحبة فهو المنصور بإذن الله، وهذه الطريقة هي الوسط. والآن نسمع بالدعوات إلى الوسطية، الوسطية هذه دعوة حق وما من عاقل يعارضها، لكن كل واحد له فهم للوسطية. الشأن ليس في الدعوة إلى الوسطية، ولكن الشأن في حقيقة هذا المدعي وحقيقة وسطيته التي يزعمها. فالوسطية هي أن تمشي على سنة خير البرية كما رسم ذلك صلى الله عليه وسلم لنا بقوله: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، وذكر منهم حامل القرآن غير الغالي فيه، غلو الخوارج ولا الجافي عنه، يعني المعرضين عنه من أهل الأهواء والبدع الذين تركوه وضلوا ولم يرفعوا بذلك رأسا. فالوسطية هي هذه، والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها هو الوسطية. وعلماء السنة، علماء الحديث والأثر، الأثريون، المحدثون، السلفيون، هم الوسط. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ، وإن كان من أصحاب الأهواء فقد كذب. أبدا، الوسط هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلا غلو وإفراط ولا تساهل ولا تفريط، وإنما وسط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فأمر بمعروف ونهي عن منكر، قيام بالحق ودعوة للخلق إليه، وإنكار للباطل وتحذير للخلق منه، فلا بد من هذا وهذا. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جناحان لأهل الإسلام، لا يمكن أن يطير المسلم إلا بهما، فمن ترك واحدا فقد انكسر جناحه ولن يتم له الطيران. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات أهل الإيمان وعلامات أهل الإيمان. فيا معشر الأحبة، عليكم بعلماء السنة في مثل هذه الدورات، احرصوا عليهم. ومشايخ السنة السلفيون الذين يقومون بتعليم الناس طريق السلف الصالح، ولا نستحي من هذه الكلمة. وإن قال بعض الناس إن السلفية حزب، الله جل وعلا قد قسم الناس إلى حزبين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وحزب الله وجنده أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، وحزب الشيطان، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم هم حزب، لكنهم حزب الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. فهؤلاء هم الأمناء على دين الله، وهم الذين يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويحيون به الموتى، وهم الذين يصبرون من الناس على الأذى ويحتسبون في سبيل ذلك، ويرجون من الله ما لا يرجوه غيرهم، ولا يسعون إلى رئاسة ولا إلى جاه ولا إلى دنيا ولا إلى منصب، همهم هداية الناس، يسعون إلى إيصال الخير إلى الغير وإن أذاهم الغير، ويقومون بحق السلطان وإن حبسهم السلطان وإن ضربهم السلطان وإن أخذ أموالهم السلطان، فإن ذلك لا يمنعهم على أن يؤدوا حقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم، قالوا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم أنتم. وهكذا يصلحون الناس ويدعونهم إلى الإصلاح وإن آذاهم النفس، ويهدون الناس وإن عادوهم الناس، فهم لا يرجون في هذه الحياة الدنيا شيئا من زخرفها ولا من متاعها ولا من رئاساتها ولا من مناصبها، وإنما يهمهم إيصال الخير إلى الغير وهداية الناس، وليذهبوا أينما يذهبوا، ما يهمهم إلا أن يستقيموا على الحق والهدى، جاوروهم أو ابتعدوا بعد ذلك وتفرقوا في البلاد، بعكس أهل الدعوات الفاسدة، فإنهم إنما يعلمون الناس ويربطونهم بهم ويمنعونهم من غيرهم ويطعنون في غيرهم وينفرون الناس عن غيرهم، كل ذلك حتى لا ينكشف أمرهم إذا ذهب هؤلاء الناس إلى أهل السنة والأثر. فهذه الدورات معشر الأحبة التي يقوم عليها علماء السنة ومشايخ السنة يجب أن يحرص عليها وعلى حضورها. فإن كان الكتاب جديدا استفدته، وإن كان مكررا دققته، إن كان جديدا استفدته، وإن كان مكررا يعني قد أخذته دققته، واعلم أنك مع التدقيق يحصل لك التحقيق. فكم من مسألة يبحثها العالم اليوم لم يبحثها العالم الذي كان من قبل ودرس هذا الكتاب، وكم من مسألة جلاها هذا في هذا الكتاب بما لم يجلها به الشيخ الأول، فتكون حينئذ قد سلكت في هذا مسلك من يقرأ عدة شروح لكتاب واحد. يخبرني أحدهم يقول قرأ على شيخ واحد الروض المربع أكثر من 20 مرة، على شيخ واحد أكثر من 20 مرة، ويقول في كل مرة أجد منه في التعليق ما لم يكن علقته معه من قبل. فالمكرر يتقرر. ولذلك لما سألوا ذلك الإنسان عن البخاري ولا مسلم، قال البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر، فما تكرر تقرر. فلا يستنكف بعض الناس ويقول إن هذا الكتاب قد أخذناه، هذا خطأ. يفوتك من الخير بقدر ما تنزوي وبقدر ما تفرط. فهذه الدورات معشر الأحبة، أوصي أبنائي وأوصي إخوتي بالحرص عليها والحضور إليها والاستفادة منها، فإنها بإذن الله جل وعلا تنفع من حضر، وهي صمام أمان في عصور الفتن، لأن العلماء الذين يأتون فيها والمشايخ الذين يحضرونها ويتكلمون فيها ويشرحون فيها مشايخ فضلاء وعلماء نبلاء قد عرفهم العام والخاص بالنصيحة، ولا نزكي على الله أحدا. وهؤلاء الذين اشتهر بين الناس علمهم وأمانتهم هم أولى من يحضر له. وليعلم أيضا أن من استعجل فلن يصل، ومن لم يحسن التدرج فلن يصل إلى التخرج. من لم يحسن التدرج في العلم لن يصل إلى التخرج فيه، فإن من تدر أحسن التدرج وصل إلى التخرج، ومن أحسن التلقي فقد حسن له الترقي، فيترقى كل يوم، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما البحر اجتماع النقط، فلا تتعجل أيها الأخ الكريم، واعلم أن في هذه المجالس الخير لو ما يأتي فيها إلا ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لكان خيرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم، وأستأذن فضيلتكم في إلقاء شيء من السؤالات. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: أسمع من يقول لا تقل أنا سلفي ولا أنا إخواني ولا غير ذلك، المهم أننا نقول لا إله إلا الله، فهل هذا صحيح؟ وهل يعتبر الإخوان من أهل السنة؟
الخوارج يقولون لا إله إلا الله، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيهم: هم شر الخلق والخليقة، وقال: هم شر الخلق شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وقال: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال: طوبى لمن قتلهم، وقال: طوبى لمن قتلوه، وقال: إن لمن قتلوه لأجرا، وإن لمن قتلهم لأجرا. ولما وفد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما وصفهم بما رأى منهم بما هو مطابق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. هؤلاء قال فيهم عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم وقراءته عند قراءتهم. وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قليلة، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ما أكثر صلاتهم، لكنها على ضلال، طائفة ضالة لكنهم على ضلال، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويمرقون من السهم كما من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج ما أكثر صلاتهم وما أكثر قراءتهم، لكن هذه أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. فليس كل من قال لا إله إلا الله هو محق في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبور ويذبح لها النحائر، ويعتقد في أن هؤلاء المقبورين ينفعون ويضرون ويستجيبون ويسمعون ويغيثون وينجدون ويسويهم برب العالمين. هذا ما تنفعه لا إله إلا الله. ابن أبي دؤاد يقول القرآن مخلوق، وقد كفره الأئمة. والجهم كذلك، كفره الأئمة، والجهمية كذلك كفرهم الأئمة، أئمة الهدى 500 إمام، ما هو عالم، فيه عالم وفيه إمام، 500 إمام كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. اضرب 50 في 10، 500 كفروا الجهمية وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن أين الله عندهم؟ ما يدرون أين هو، في السماء ما يدرون، في الأرض ما يدرون، ما يدرون أبدا. قال شيخهم وزعيمهم جهم لما قيل له أين إلهك، في السماء؟ قال لا أدري. آخر شيء إيش قال؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء، ما يدري أين الله. فسبحان الله، ما قيمة هذه الكلمة التي تقولها وأنت لا تعرف صاحبها وهو معبودك سبحانه وتعالى. فالشاهد، ليس كل من قال لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على صحة عمله وصدق عمله أبدا. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فلا بد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ينفع صاحبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه مقدمة. وبعد، فأما كونك لا تقول إخواني فنعم، لا يجوز لك أن تقول ذلك، وهكذا لا تقول أنا تبليغي، نعم، لأن هذا صار علم على أهل الأهوى والبدع. أما الإخوان فهم من تعرفون، وأظن التحدث إليكم بالذات في هذه الأيام من باب حمل التمر إلى خيبر أو إلى هجر أو إلى المدينة أو إلى اليمامة، هذه مواطن التمر، تبغى تجيب التمر لهم هم يصدرون التمر. فأنا الآن كمن ينقل التمر إلى خيبري، أنتم الآن تسمعون ما يتعلق بهذا الحزب وهذه الطائفة كيف كشفها الله جل وعلا، وانكشفت، وهم باعترافهم هم لا بمقالنا نحن عنهم، يعترفون على أنفسهم بأنهم صوفية خرافية، فأصل هذه الجماعة صوفية ومؤسسها صوفي، وقد كتب ذلك في كتاباته، فهو حصافي على الطريقة الحصافية، وكان يمشي ساعات يوم الجمعة على رجليه إلى عزبة النوام ليذهب إلى قبر السيد سنجر شيخ الطريقة الحصافية، ويرابط عنده يوم الجمعة أفضل الأيام، يضيع أوقاته هنا عند هذا القبر للمراقبة حتى تحصل له المكاشفة. الله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مصيبة عظيمة، خرافة وقبورية، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير، ترتفد مثل الأولى بدعى الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك، قولوا لي أو ابتعدوا. هذا هو الشرك عينه الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل بمحاربته وإبطاله وبيان فساده وفساد اعتقاد من بقي عليه، وأنه لا ينفعه عند الله أي عمل صالح. وأما جماعة التبليغ فكذلك، وليس هذا من قول محمد بن هادي، وإنما بقلم زعيمهم، آخر زعيم لهم كبير كتب ذلك بقلمه بخط يده، ليس مطبوعا على الآلة وتحته التوقيع، لا، بجرة قلمه جره جرا وكتبه بيده، واعترف فيه على نفسه وعلى دعوته بأنهم يأخذون البيع على أتباعهم على 4 طرائق صوفية، على الطريقة النقشبندية والطريقة القادرية والطريقة الجشتية والطريقة السهروردية. طيب إذن النبي صلى الله عليه وسلم على أي طريقة منها كان؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين آمنوا بالله ورسوله، فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه الجماعة هي اعترفت على نفسها وسموا أنفسهم، ما هو نحن سميناهم، هم سموا أنفسهم جماعة التبليغ، وهؤلاء هم سموا أنفسهم جماعة الإخوان، ما هو نحن سميناهم. أما السلفيون والأثريون وأهل السنة فهم على الحق والهدى، وأعداؤهم ينبذونهم ويطعنون فيهم، ما يستطيعون يطعنون في السنة إذا انتسبوا إليها، وما يستطيعون يطعنون في الحديث والأثر، لكن جاءوهم بألفاظ تنفر الناس منهم. فيقول لك هؤلاء مجسمة. لماذا مجسمة؟ لأنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا، يثبتون أن لله عين، الله جل وعلا قد أثبتها في كتابه وعلى سنة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقولون يثبتون أن لله يدين، طيب بل يداه مبسوطتان، الله أثبت ذلك في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقولون إن الله يستوي على العرش، طيب الله جل وعلا في سبعة مواطن من القرآن يقول ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ما ذنبهم؟ فما يستطيعون ينسبونهم إلى ما؟ إلى صريح القرآن والسنة، لأن الناس حينئذ سيرون كذبهم المكشوف فيعدلون ويقولون فيه مش مجسمة. وهكذا قديما كانوا يقولون فيهم حنابلة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وكل من الكلابية وكل من وافقهم. ما يقولون عن أهل السنة والأثر إنهم السلفيين الأثريين، يقولون فيهم الحنابلة. لماذا؟ لينفروهم فينسبوهم إلى شخص. من هو؟ أحمد، أنعم به وأكرم أحمد رضي الله عنه. أحمد إمام هدى، ابن جرير الطبري الإمام العالم شيخ المفسرين، لما جاء إلى مسألة اللفظ قال هذه ما فيها نص في القرآن ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عن صاحب، ولكن عندنا فيه قول من في قوله الهدى، عندنا قول الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل وإنا بما قال به قائلون، هذا وهو ابن جرير الطبري شيخ المفسرين. فما عسى أن نقول نحن، فإذا أرادوا التنفير منهم قالوا حنابلة، وهكذا نفروا منهم وقالوا وهابية، وهكذا اليوم ينفرون منهم ويقولون جامية. من هم الجامية ومن هم الوهابية؟ نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب آكل بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتابي، هؤلاء هم الوهابية. فليس يعابون إلا بأنهم اتبعوا الدليل. وهكذا الجامية الخوارج في هذا الزمن نبذوهم بهذا، من هو محمد أمان الجامي؟ هذا شيخ عالم، عالم جليل، كتبه شاهدة له ودروسه المسجلة شاهدة له وشهادات أهل العلم والعقل والعدل والفضل شاهد له أيضا، فما ضره أن يقول فيه هؤلاء، والموعد عند الله. ومن مشى على طريقة أهل السنة ونسب إلى الجامية لا يضره، فقد نسب قبله أهل السنة إلى الوهابية ولا يضرهم، فقد نسب من كان قبلهم إلى الحنبلية لا يضرهم لا يضرهم. فتسويتك أيها الأخ الكريم بين أهل السنة والأثر وبين هؤلاء غير صحيحة لهذه الوجوه التي ذكرتها لك. فاعلم أن كلما حدثت البدع احتاج الناس إلى أن يميزوا أهل الحق من أهل الباطل، واحتاج أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. فنعم، قبل أن تحدث الفتن كان الناس المسلمون عباد الله، بعدما حدثت الفتن لا بد أن يتميز الناس. فهؤلاء أهل السنة، قالوا فيهم أهل السنة، قالوا فيهم أهل الأثر، قالوا فيهم الطائفة الناجية المنصورة، قالوا فيهم الحنابلة. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. عقيدة أحمد هي عقيدتنا، وعقيدتنا هي عقيدة أحمد، هذه هي الحنبلية. هذا قول الهروي رحمه الله. وليس المراد بهذا الجمود في الفقه وأخذ كل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله سواء صح الدليل عليه أو لم يصح، لا، قصد به هنا الاعتقاد وطريقة أحمد. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني، يعني عقيدته السلفية، وديني دينه، عقيدتي كعقيدته، ما كنت إمعة له دينان. فعبر عنها بالدين، والدين قول بقلب، واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، فافهموا عقدا صفا ما شابه عقد. عقيدة أحمد هي عقيدتنا، دين أحمد هو ديننا، ديننا هو دين أحمد، وعقيدتنا هي عقيدة أحمد. ولذلك كم من شخص مدحوه بأنه جار على قانون السلف وعلى اعتقاد أحمد، هذا مدح. وهكذا محمد بن عبد الوهاب، دينه ديننا وديننا دينه، عقيدته عقيدتنا وعقيدتنا عقيدته رحمه الله تعالى. ما جاء ببدع من القول، ولا جاء بمنكر من القول وزور، ولا جاء بغريب من القول، وإنما جاء بالعقيدة الصافية الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمه الله تعالى ورضي عنه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أظهر الله على يديه الدين. وها نحن اليوم نتفيأ الدعوة الصحيحة التي غرسها رحمه الله ورضي عنه في ذلك اليوم قبل 300 سنة تقريبا. فهذا الذي يجب أيها الأخ السائل أن تعلمه، وألا يلبس عليك، فحين حدوث البدع والأهواء لا بد أن تتميز الفرقة الناجية عن 76 فرقة الهالكة المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأحببت أن أذكرها وأختم بها لو دام قد جاءتني، وهي قوله رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه، لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه. الانتساب إلى مذهب السلف إيش يقول؟ سلفي. بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، هكذا يقول شيخ الإسلام، يحكي الاتفاق على وجوب قبول قول من قال أنا سلفي، وما اعتبروا هذا تزكية ولا نهوه عن ذلك لأنه يتميز به عن أهل الأهواء والبدع. قال مبينا لماذا يجب قبول هذا منه، قال: لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالذي يقول أنا سلفي الشأن فقط في أن ننظر هل هو فعلا على معتقد السلف وطريق السلف، فإذا كان كذلك فيجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأنه لم ينسب نفسه إلى طائفة ولم ينسب نفسه إلى شخص، وإنما نسب نفسه إلى منهج، وهو منهج السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره الذي هو فيه. فما دام كذلك يجب أن يقبل منه هذا بالاتفاق، فمن أنكر فقد خالف الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع الآثار السلفية حتى لا ينجر إلى غلو الحدادية فيها، وجزاكم الله خيرا؟
يتعامل معها كما تعامل معها أصحابها المنقولة عنهم والواردة عنهم رحمهم الله تعالى جميعا. فإنهم قد ترجموا هذه الأقوال المنقولة عنهم بالأفعال، فانظر في أقوالهم وطبقها على أفعالهم ومواقفهم، تجد الفهم الصحيح للدين، وحينئذ فإلزم ما كانوا عليه. هذا أولا. ثانيا، إلزم بغرز أهل العلم في زمانك وفي عصرك، الذين إذا قرأت عليهم هذه الآثار أثنوا عليها وأثنوا على أهلها وأصحابها وقالوا نحن القائلون بها، فانظر إلى أفعالهم واقتدي بهم. وثالثا، إذا أشكل عليك شيء منها بعينه فاسأل عنه، ما فقهه، ما دلالته، اسأل عنها أهل العلم فإنهم يبينونه لك. فإن آثار السلف رحمهم الله لا تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي دقة الفهم. فإن عندنا فقيه وأفقه وعالم وأعلم، وعندك طالب علم متمكن، طالب علم متوسط، طالب علم ضعيف، فهؤلاء لتفاوتهم تتفاوت الفهوم. فعليك بأهل العلم، إذا أشكل عليك أثر بعينه فاسأل عنه. هذه الطريقة الثالثة، فيحصل لك الفهم الصحيح لما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في الآثار المروية عنهم. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم حضور الموالد والمناسبات الدينية كما يزعمون بدعوى أنه لا يوجد فيها إلا ذكر الله جل وعلا؟
هذه المناسبات التي يسمونها مناسبات دينية، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلها. هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ ما فعلوها. وسأذكر لك قصة واحدة، لأنك ذكرت عنهم قولهم في آخر السؤال وإنما فيها إيش؟
ذكر الله.
ذكر الله. فلأجل هذا أحتاج أن أذكر لك ما فيه ذكر الله مما أنكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، الفقيه الجليل والصحابي الكبير النبيل، أحد القدماء السابقين للإسلام، أشبه الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أجمعين، كما شهد له بذلك حذيفة رضي الله عنه فيما خرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، حيث قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله، لا ندري ما هو فاعل إذا خلا بهم، يعني الذي في بيته في الداخل نحن لا نعلمه، وإن شاء الله داخل بيته كرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته، وهذا الذي نعتقده. أما في الخارج فهو شهد بما رأوه، أشبه الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دخل على أهل مسجد الكوفة وقد أخبروا بذلك، خرج إليهم وقد اجتمع في المسجد جماعة حلق، وفي كل حلقة واحد قائم يقول لهم: سبحوا مئة، سبحوا، هللوا مئة، هللوا، كبروا مئة، كبروا. فخرج مع بعض طلابه وأصحابه حتى وقف عليهم. فأنا الآن أسألكم: ماذا يقولون هؤلاء؟ سبحوا، هللوا، كبروا، هذا ما هو ذكر الله؟ طيب اسمعوا ماذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه. مشى مع طلابه وبعض أصحابه حتى وقف على أهل تلك الحلق وقال لهم: عدوا سيئاتكم فأنا ضمين لكم بألا يضيع من حسناتكم شيء، والله إن هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، العهد قريب والدليل على ذلك الصحابة باقين موجودين، ومنهم عبد الله بن مسعود وهو من السابقين في الإسلام. قال: هذه ثيابه لم آنيته لم تكسر، وثيابه لم تبلأ، وما أسرع ما خالفتم هديه، أو قال سنته، والله لأنتم على أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتحوا باب ضلالة. إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا كان كذلك انكشفت السوءة. في أحد يستطيع يقول إنه على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما أحد يستطيع، تنكشف سوءته. طيب، إذا لم تكن على ما كان عليه وأصحابه رضي الله عنهم، فتمتثل قوله: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فتكون من الناجين. تكون حينئذ علامة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيقين لا شك، القسمة ثنائية. فإذا قال: إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو مفتتحوا باب ضلالة. وكل واحد لا يمكن أن يقول إذا جاء بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول أنا أهدى على ما أنا أهدى فيما أنا عليه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فأنت مفتتح لباب ضلالة. فابن مسعود رضي الله عنه سمى أو حكم على كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، حكم عليه بماذا؟ بالضلال. لماذا؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هدي أصحابه في التسبيح. يقول الراوي: فوالله لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج يقاتلون الصحابة مع علي رضي الله عنه. علي لما قاتل الخوارج قاتل معه الصحابة رضي الله عنهم. ومن لم يحضر النهروان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا تأسف على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من قاتل الخوارج وقال: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، علي رضي الله عنه ومن معه. وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. يعني لما نزل القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليؤمنوا بهذا القرآن ويدخلوا في الإسلام، امتنعت قريش وامتنعت العرب وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة قريشا، فقاتلهم على تنزيله، على الإسلام والإيمان به. قال: وإن منكم، يقول لأصحابه، من سيقاتل على تأويله، يعني تفسيره، يأتي من يؤوله التأويل ويفسره التفسير غير الصحيح، فهذا يقاتلهم على تأويلهم غير الصحيح وتفسيرهم غير الصحيح ويردهم إلى التأويل الصحيح كما قاتلت أنا على تنزيله. فنظر القوم، وكان علي رضي الله عنه قد تخلف في المسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع نعله فأخذ شسع نعله يخصفها، فقال: ليس ذلك إليكم، إنما ذلك إلى خاصف النعل، يعني علي رضي الله عنه. فكان علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج على تأويل ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم ومن لم يحكم، فقاتل على تأويله. يقول الراوي: فلقد رأيت عامة أهل تلك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. فيا أحبتي، ابن مسعود هنا رضي الله عنه حكم على هؤلاء بأنهم إيش؟ أصحاب ضلالة. وفعلا تحقق قوله، فظهروا أنهم أصحاب ضلالة، فكانوا مبتدعة، قرأوا القرآن لم يجاوز تراقيهم، ما أخذوا بفهم أبي بكر وعمر وابن مسعود، وإنما أخذوه بفهمهم هم، فضلوا وأضلوا، فقاتلوا ابن مسعود وقاتلوا عليا وقاتلوا الصحابة يوم النهروان، فكانوا فعلا مفتتحين باب ضلالة. فصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال لهم هذا القول. ثم شيء ثاني: ما كل من قرأ القرآن يزكى بمجرد القراءة أو الحفظ، حتى ينظر في عمله هل هو موافق للقرآن وفهم الصحابة للقرآن أم لا. فالعبرة ليست بالقراءة، ولكن العبرة بالعمل بتأويل القرآن التأويل الصحيح والفهم الصحيح، فهؤلاء هم الذين يمدحون، أما مجرد القراءة ليست تزكية. فلهذا كم تجدون من الحفاظ للقرآن يحفظ القرآن وتجده مبتدع منحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، تعظيمهم وتوقيرهم وتبجيلهم من تعظيم الله وإجلال الله وتوقير الله جل وعلا وتبجيله سبحانه وتعالى، ذكر منهم حامل القرآن، لكن حامله الحمل الصحيح غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالخوارج غلوا، فابن مسعود يقول فيهم هذا. فالقراءة معشر الأحبة أو الحفظ للقرآن بمفرده ليس دليلا على استقامة الشخص حتى ينظر إلى عمله، فإن وافق الفهم الصحيح للقرآن فهذا الذي ينفعه قرآنه، وإن لم يوافق لم ينفعه قرآنه. فإذا نخلص بعد ذلك إلى النتيجة، وهي هل هؤلاء الذين يعقدون الموالد مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم مقتدون بأبي بكر؟ في أحد أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ أسألكم، ما في أحد في هذه الأمة على الإطلاق أحب للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وهو أحب الناس مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمل للنبي مولدا؟ لو كان هذا من البر والاحترام والتوقير والتبجيل والإجلال لعمله أبو بكر. هل عمله عمر رضي الله عنه؟ أسألكم، لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دينا فلن يكون اليوم دينا. ونخلص إلى النتيجة، وهي أنه ولو كانوا يذكرون الله في هذه المجالس لكن على هذه الصفة فإنهم مبتدعة وعملهم بدعة. هذا إذا لم يكن إلا الذكر، فكيف وفي هذه الموالد الأذكار الشركية والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكذب وأكذب زعمهم، أو زعم بعضهم، أو قل إن شئت كثيرا منهم، زعمهم للحضرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إليهم ويحضر موالدهم حينما يقرؤون البردة، وحينما يقرؤون قصائدهم التي يسمونها بالقصائد الدينية. وفي هذه اللحظة يقفون، إذا وصلوا إلى مواضع معينة عندهم وقفوا بعدما كانوا قعودا مثلكم، لماذا تقفون؟ قالوا النبي دخل صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ما نشوفه. قالوا انتم ما انتم من اهل الحقيقة، ما تشوفون. ما شاء الله، كل الناس هذا العميان ما في الا انتم اللي تشوفون، سبحان الله. شوف الكذب. فنحن نقول لو كانت ذكرا بس لله مجردا لكنه على هذا النحو هو بدعة، كما كان ذكر أصحاب الحلق بدعة بنص حديث ابن مسعود، فكيف وفيها غير هذا من الطوام والبلايا من الشرك ما لا يعرفه إلا من عرف هذه الموالد، وما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. أظن في هذا كفاية، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج لأجل أخذ المال؟
كيف؟
يقول السائل: ما حكم الحج لأجل أخذ المال؟
الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام ومشعر عظيم من مشاعر الدين، ويجب على المسلم أن يخلص في أقواله وأفعاله لله جل وعلا. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالواجب على العبد أن يخلص في نيته ولو أخذ مالا لا يضر، أما أن يكون المقصد المال فأنا أخاف من هذا. فإن من الناس من يحج من يأخذ ليحج، ومن الناس من يحج ليأخذ. فمن أخذ ليحج يرجى له الخير، ومن حج ليأخذ أخاف عليه. ما قصده إلا المال أخاف عليه والله من ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأخاف أن ينطبق عليه قول القائل: فما حججت ولكن حجت العير. لكن إن أخلص لله جل وعلا وقال: أستعين بما بقي لي من المال على إن شاء الله له خير ولا بأس بذلك، يجوز له الأخذ. لكن إن كان حج ليأخذ وما مقصده إلا المال، فنحن نسأل الله العافية والسلامة من أن تكون النية في أعمال الدين والآخرة تحصيل الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق للجميع. نعم.
يقول السائل: هل تسوغ مخالفة المذاهب الأربعة إذا وجد الدليل على غيرها وجهوه وقرروه؟
نعم، العبرة بالدليل، فأحيانا يكون الصواب قول الجمهور وأحيانا يكون الصواب في غيره. فمن ذلك مثلا الحلي المستعمل المعد للاستعمال، الجماهير على عدم وجوب الزكاة فيه، ولكن أدلتهم على قسمين: إما صريح لكنه غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما صريح لكنه غير صحيح، إما صحيح لكنه غير صريح، وإما صريح لكنه غير صحيح. صريح غير صحيح، صحيح غير صريح. فهذا ملخص أدلتهم بجميع أفرادها، ومن خالفهم في ذلك هم أهل التحقيق، الأدلة معهم الصحيحة والصريحة والعموم والخصوص، كقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ثم تلا قوله جل وعلا ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: والذين يكنزون. وقصة المرأة التي دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وفي يدها مسكتان، وفي الحديث الآخر في يد ابنتها مسكتان، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهما في يديها، تستعملهما ولا ما تستعملهما؟ للاستعمال، لللبس. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وهذا حديث صحيح صريح، فدل ذلك على أن الصحيح من قول أهل العلم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة بالأدلة الصحيحة الصريحة الخاصة وبالأدلة الصريحة العامة كالآية التي سمعتموها. فنعم، أحيانا يكون الدليل مع غير الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وبالله التوفيق. فالواجب على العبد ذلك، أن يأخذ بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: نعاني من تصرفات بعض الشباب في الكلام في الناس جرحا وتعديلا دون الرجوع إلى أهل العلم، وعندما نقول لهم نرجع إلى أهل العلم في شأن الكلام في فلان وفلان قالوا: نحن نعرف أصول منهجنا وليس كل ما جاءنا رجل مغمور رجعنا فيه إلى أهل العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الكلام في الناس جرحا وتعديلا جسر قد ضرب على جهنم، تقحمه المحدثون والقضاة. أما القضاة فيطعنون في الناس ويردون شهاداتهم لحفظ حقوق الناس وأموالهم، فيجرحون ويعدلون لتحفظ حقوق الناس وتحفظ لهم أعراضهم وكراماتهم. والمحدثون وحملة الأخبار والآثار حفظوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فلان عدل وفلان غير عدل، ليس بعدل، وفلان ضابط وفلان ليس بضابط، فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان يخطئ ويخالف، فلان يهم، فلان صدوق يهم قليلا، فلان صدوق يخطئ قليلا، فلان كثير الأوهام، فلان منكر الحديث، فلان متروك الحديث، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان دجال، فلان إليه المنتهى في الكذب، فلان هو الكذب عينه، فلان ركن الكذب، فلان جبل الكذب، وهكذا. كل ذلك مقصدهم منه الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك صانوا روايتها عن كل متهم، كما يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في نظمه، فلا بد من القيام بذلك، وهم يعلمون خطورة هذا الأمر، لكنهم يراقبون الله فيه، فلا يقولون في الإنسان إلا ما يستحق. فالكلمة إذا كانت تكفي لم يزيدوا ثانية، وإذا كان يكفي ثنتين لم يزيدوا ثالثة. هؤلاء أهل الحديث. وهكذا مع ذلك نشأ الكلام في الناس للبدعة مع الرواية، كما تقدم معنا بالأمس، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكانوا يقولون فلان صدوق قدري، ثقة قدري، ثقة مرجي، ثقة خارجي، وهكذا يذكرون بدعته لحاجتهم إلى هذا. وذلك لأنه إذا جاء بما يؤيد بدعته لم يقبلوه منه حتى يأتي من طريق غيره. فلأجل هذا نشأ الكلام في العدالة والضبط. فالعدالة الديانة، والضبط الإتقان في الحفظ والصدر. فتجد الكلام في أهل الأهواء رافق الرواية، ولما دون الحديث بقي الكلام في أهل الأهواء من القدامى والمحدثين والمعاصرين ومن كان قبلنا قد تكفل ببيانه أئمة الدين ممن سبقونا وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى. فهؤلاء في الحقيقة هم العارفون بالجرح والعالمون به، وإليهم المرجع في ضبطه ومعرفة ضوابطه، وكلامهم هو الذي يعول عليه. أما كلام الصغار الأغمار لا يقبل ولا يعول عليه، ولو تكلموا ما تكلموا. والواجب أن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا حتى يحصل لهم النتيجة الطيبة الأولى، تعلم الأدب وعدم التقدم بين يدي الأشياخ وهم متوافرون، والثانية السلامة لدينهم من الحيف حينما يحيفون ويقعون في الجور. فقد يقولون في إنسان ما ليس لهم فيه حق، فقد يلتبس عليهم الأمر ويظنون أن كلامهم صحيحا، أن كلامهم صحيح، وليس كذلك. ولو ردوا إلى العالم لبين لهم خطأهم في هذا. ويحضرني ثالث الآن، ألا وهو حصول المنفعة، انتفاع الناس بهذا الكلام، فإنه إذا صدر من العالم أخذه الناس، أما إذا لم يصدر من العالم وصدر من هؤلاء لم يحصل به نفع. فالواجب عليهم جميعا أن يعيدوا الأمر إلى أصحابه وأربابه، وأن يتقوا الله في أنفسهم، ويوشك أن يأتي عليهم زمان إن استمروا في العلم وتدرجوا فيه، أن يأتي عليهم زمان يتمنون فيه السلامة من تكاثر الناس عليهم وسؤالهم إياهم عن مثل هذه الأمور. فالمشايخ وأهل العلم تجده أحيانا يريد السلامة كفافا لا له ولا عليه، ولكن النصيحة توجب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حفظت القرآن وكنت ماهرا به ومتقنا له، ولكن وقع في قلبي حب لمعصية فنسيت أكثر من نصفه، وما بقي فهو مختلط علي، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
النصيحة لأنفسنا جميعا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنصيحتي لنفسي قبلكم أن نعود إلى الله جل وعلا، وأن نثوب إلى الله جل وعلا، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. إيش؟ فالإنسان لا بد وأن يقع منه الزلل والخطأ، ولكن إذا ذكر يتذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نسأل الله العافية والسلامة. والشيطان يؤز ابن آدم، والنفس تزين له، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما محضاك النصح فاتهمي. صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. ثم بعد ذلك عليك أن تنظر في أمرك وقد رفعك الله جل وعلا به، فلا ترضى لنفسك أن تنزل إلى من قصه الله جل وعلا علينا في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآيات. فلا تكن أيها الأخ الكريم ممن تطبق عليه هذه الآية الكريمة، وبادر إلى الله جل وعلا بالتوبة النصوح الصادقة، واعلم أن الله سينور القلب. فالمعاصي لا شك أنها سبب عظيم في إظلام القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وخير لنفسك ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيان. فترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالعصيان للنفس فيما تأمر به من الهوى والمعصية هذا مطلوب كما سمعنا قبل قليل. وإذا ما عدت إلى الله جل وعلا أنار الله قلبك، لأن الران إنما يقع على القلب بسبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا دليل على أن الذنوب تغلف القلوب، عياذا بالله من ذلك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤته عاصي. فإذا ما عدت إلى الله انجلأ ما في قلبك، وإذا حصل ذلك استنار قلبك، فإن شاء الله تحفظ أو تحافظ ما بقي على ما بقي، تحافظ على ما بقي، وسهل عليك استعادة ما كان قد تفلت. لأن المتعهد ليس كالمؤسس، المتعهد سهل الاسترجاع عليه مع الاستذكار، أما الذي يؤسس هو الذي يتعب. فإن شاء الله إذا فعلت ذلك أيها الأخ الكريم عاد إليك حفظك، وسهل عليك مراجعة ما تفلت منك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كيف أدفع الوسواس في أمور العقيدة والقرآن؟
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخلق لا يزال الخلق. هذا عام، جميع الخلق قد يحدث لهم مثل هذا، ولا يزال الشيطان بهم بالخلق حتى يقول لأحدهم هذا الله، فمن خلق الله؟ لا يزال الشيطان بهم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. هذا واحد، عليك أن تصرح بذلك، تقول آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: من وجد شيئا من ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ورد أيضا في هذا الحديث في بعض طرقه. وجاء أيضا في بعض طرقه وهي صحيحة كلها، قال: ولينفث، فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث، يعني يدفل على يساره من هذا الوسواس الذي يأتيه، وليعلم أنه ما يأتيه إلا حينما يعييه، ما جاءه الشيطان ولا أتاه إلا حينما فاته وأعياه بالإيمان بالله جل وعلا. وقد شكى النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض أصحابه، بعض الصحابة شكوه، قالوا: يا رسول الله، إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظمه، ما نتعاظم أن نتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ما دمت تتعاظمه فهذا دلالة على أن قلبك حي ولم تستجب إلى ما؟ إلى الشيطان، ولا إلى نزغاته، ولا إلى وساوسه، وإنما تعاظمت ذلك وأنكرته لأنه منكر في قلبك، لأن قلبك عمره الإيمان. وإذا وجد شيئا من ذلك العبد فعليه أن يقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء أيضا في طرق هذا الحديث الصحيح. فهذه كلها من العلاجات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: قدمت للإقامة بمكة منذ شهرين، ونويت الحج بإذن الله هذا العام، فهل إذا حججت يكون علي هدي تمتع؟
كيف؟
يقول: قدمت للإقامة بمكة،
نعم،
منذ شهرين، ونويت الحج بإذن الله هذا العام.
يعني جاء في رمضان أو شوال؟
يعني إذا كان قبل شهرين في آخر رمضان.
في آخر رمضان.
في آخر رمضان.
إذا كان قبل شهرين، قبل اليوم شهران ما اكتملا إلى الآن، فنحن نأخذه على ظهر اللفظ. إذا كان قبل شهرين هذا في أولا ما هو في أشهر الحج، هذا أولا. ثانيا: إنه إن كان ناوي الحج وكان قدومه في أشهر الحج واعتمر وسيبقى حتى يحج فهو متمتع وعليه دم يهريقه للتمتع. أما إذا كان إقامته قبل أشهر الحج فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. هذان سؤالان متعلقان بما جاء في المقدمة التي ألقيت قبل قليل، لما قال جزاه الله خيرا في كلامه: بفضل الله تعالى وبفضل التوحيد، هل من تعليق جزاك الله خيرا؟ وهل ثم إشكال في مثل هذا؟
ما في بأس، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هكذا في كتاب الله، في كتاب التوحيد، وساق تحته الآيات والأحاديث، فمن أراد أن يرجع فليرجع. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول: حفظكم الله، نود من فضيلتكم نصيحة وتوجيه حول تربية الأولاد على المنهج السلفي، خاصة في هذه الأزمنة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله. أولا، الأولاد نحن مسؤولون عنهم أمام الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. والأولاد من الأهل. قال: ربي إن ابني من أهلي. قال: إنه ليس من أهلك، من أهلك. فنص في الموضعين الأول على أنه من أهله نسبا، والثاني قال: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فأخرجه عمله الطالح من أن يكون من أهله الصالحين، فنفاه بسبب سوء عمله من الأهلية. فالأولاد نحن مسؤولون عنهم، وأعبر بالأولاد ليشمل الذكور والإناث، وأما الأبناء فلا يشمل إلا الذكور. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة ما يتزين بها في الظاهر، فأنت لا تخرج بالمرأة معك، وإنما تخرج بالابن. والفتنة بهم جميعا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنا أعبر بالأولاد لشموله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فنحن مسؤولون عن هؤلاء الأولاد، فإن ربيناهم التربية الصالحة نالنا الخير من صلاحهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا ببرهم وفي الآخرة بدعائهم وصلاتهم علينا واستغفارهم لنا وتصدقهم عنا وإيصال الخير إلينا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال هنا: أو ولد صالح، ليشمل الذكر والأنثى. فكم من بنت برت والديها أكثر من أخيها، بل وكم من بنات بروا والديهم وقد عقهم الأبناء، عياذا بالله من ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نعتني بهذا الجانب، وأن نعلم أنهم أمانة مؤتمنون عليها. فإذا نحن أحسننا إليهم أثابنا الله جل وعلا الأجر العظيم بأداء الأمانة والتخلص من هذه المسؤولية التي ائتمنا عليها. فإذا هم صلحوا أيضا لحقونا في الآخرة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذا أحسنت إليهم في الدنيا لحقوك في الآخرة، فتسر بهم مرتين في الدنيا وفي الآخرة. وإن أنت فرطت نالك بسبب ما فرطت ينالك العقوق منهم في الدنيا، وينالك العقوق منهم في الآخرة، فلا استغفار ولا صدقة ولا دعاء. ثم إنهم لا تجتمع بهم في الآخرة. فالعاقل يتفكر فقط في هذه الآيات، وهي والله كافية له في أن يحسن إلى ذريته وتربيته لهم وتنشئتهم النشأة الصالحة التي يجني ثمرتها في الدنيا بقرة عينه بهم، وفي الآخرة بلحاقهم به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بذرياتنا وأزواجنا وجميع من نحب. فهذه حالة المؤمنين، أو هذه حال المؤمنين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وأعينكم بذلك. وفي هذا القليل من كلام الله ورسوله كفاية عن الكثير من كلام وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يخص خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يهيئ له ولي عهده بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يحجز عنهم أهل الشر وأن يباعدهم عنهم، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة، ونستأذنكم في أن نطلب من فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، نطلب منه كلمة تختم به هذه الدورة المباركة وجزاه الله خيرا.
الشيخ أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي جزاه الله خيرا، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، نشكر له تفضله وتكرمه بحضوره لهذين اللقاءين، مع علمي بمشاغله بل وقد أجل بعضها، فلأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر وأن يضاعف مثوبته وأن يوفقنا وإياه لكل خير، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورات خيرا ويعظم أجرهم، وهي كما قال شيخنا الشيخ محمد بأنها، أي هذه الدورات والدروس الملقى فيها، حصن حصين من الغواية في جميع الأمور عقدية وعبادية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وما أنا إلا طالب علم صغير رافقت أخي وشيخي وصديقي الشيخ محمد ابن هادي المدخلي عندما طلب مني ذلك، فهو أخي وصديقي، وبيني وبينه من الأخوة على مدى عقود، فرغبت أن أكون رفيقا له مستفيدا، وقد أستفدت، وكذلك أستفدت هذه الليلة من هذه الكلمات النيرات، وخاصة أن هذه الكلمات نابعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح، والله أن هذا هو الطريق المستقيم الذي يجب أن نسير عليه، ويجب أن نتمسك به، وأن نبتعد عن الهوى والبدع والتعصب وجميع الحزبيات والتنظيمات الإرهابية، فيجب علينا أن نسلك ما سلك به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين، هذا هو المنهج الذي يجب أن نتمسك به، ولا نحيد عنه ولا يهمنا من لمزنا وتكلم فينا، لا يهمنا ذلك، فنحن مع الله عز وجل وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلفنا الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، لا يهمنا من خالفنا أو من خالفهم في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يوفق أخي وزميلي وصديقي الشيخ محمد ابن هادي المدخلي على ما قدم، فهو أهل لذلك. وأوصي طلاب العلم أن يتمسكوا به وأن يستفيدوا به وأن يستفيدوا من علمه، فما علمته إلا رجل علم مخلصا لله عز وجل أحسبه كذلك، والله حسيبه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، عقد هذا اللقاء يوم الخميس 25 من شهر ذي القعدة عام 1438 للهجرة النبوية، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ لعام 1438 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع
على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من نعم الله جل وعلا على عباده الكثيرة والتي لا تحصى نعمة التزاور والتلاقي فيما بينهم والتذاكر والتناصح، وإن هذه المجالس منها مجالس الذكر، فهذا المجلس في هذه الليلة، ليلة الجمعة، ليلة 26 من ذي القعدة عام 1438 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نختتم به دورة هذا العلم من أعلام علماء الإسلام الشيخ محمد ابن الشيخ إبراهيم ابن الشيخ العلامة عبد اللطيف ابن المجدد الثاني عبد الرحمن ابن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه الدورة التي انتشر نفعها وعم طلبة العلم وعموم المسلمين في هذه البلاد وهذه المدينة وفي العالم، عمهم جميعا خيرها ونالهم خيرها ووصل إليهم نفعها سنين عديدة، مما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم الأجر للقائمين عليها والمعتنين بشؤونها. نسأل الله جل وعلا أن يضاعف مثوبتهم وأن يوفقنا وإياهم لكل خير. نلتقي هذه الليلة لقاء الإخوة فيما بينهم، لا أستاذ ولا طالب، وإنما لقاء الإخوان فيما بينهم، نتذاكر نحن وإياكم، والذكرى تنفع المؤمنين. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم. أيها الإخوة الكرام، إن باب العلم الشرعي، الناس في هذه الأيام في غاية الحاجة وأمس الحاجة إليه، وأعني به العلم الشرعي الصحيح الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن القرآن حمال وجوه، كل يحتج به وكل يسحبه إلى جانبه ويفسره على ما يهوى، ولكن إذا قلت لهم حين الخلاف معهم إذا خالفوا السنة وفسروا القرآن على هواهم، هل قال بهذا القول أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو هريرة وعموم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ انقطعوا، فإنه لا يمكن أن يكون هؤلاء المتأخرون في هذا العصر أعلم بدين الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. على رأس السلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عبد الله بن مسعود: أعمق هذه الأمة علما وأبرها قلوبا وأقلها تكلفا، كانوا على الهدى المستقيم رضي الله تعالى عنهم. ببصر بعلم نطقوا وببصر نافذ كفوا رضي الله تعالى عنهم. أقول نحن نحتاج إلى العلم الشرعي الصحيح الذي أصله لنا أئمة السنة رحمهم الله ورضي عنهم، الذين نقلوا الدين لنا مكملا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالذي جاءوا به هو دين الوسط، لأنهم هم الذين قال الله فيهم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وقال فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هؤلاء الأسلاف رضي الله تعالى عنهم فهومهم أصح الفهوم. لماذا؟ لأنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، وقد كانوا على الهدى المستقيم. فما داموا أبر هذه الأمة قلوبا، فصاحب هذه الصفة لا ينطوي قلبه على غش ولا على خديعة ولا على مكر للمسلمين، وإنما يعمر قلبه الإيمان المثمر للنصيحة وللصدق والبيان للناس والسعي في نجاتهم وصلاحهم وإصلاحهم. وأما كونهم أعمق هذه الأمة علما فذلك بسبب أنهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوه عليه الصلاة والسلام، وسمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم، ورأوا أفعاله ونقلوها إلينا كاملة مكملة رضي الله تعالى عنهم. فعايشوا التنزيل وسمعوا التأويل ورأوا التأويل، قد كانوا معه عليه الصلاة والسلام والقرآن ينزل عليه، فما قاله من قول في تفسيره فهموه وعقلوه وحفظوه ونقلوه، وما فعله كذلك تفسيرا للقرآن رأوه وحفظوه وعقلوه وإلينا نقلوه رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فهم عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا كلامه ورأوا فعله وعايشوا التنزيل، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم حوله، وهم أفصح الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهذا القرآن بلسانهم نزل، فلم يتكلفوا اللغة بل هي لغتهم، فهم أعلم الناس بمراد الله جل وعلا، وهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففهومهم أصح الفهوم وعلومهم أنفع العلوم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وما دام كذلك فما كان في زمانهم هو الدين فهو الدين، وما لم يكن في زمانهم دينا فلن يكون في آخر الزمان دينا. ولا خير في من يزعم أن هذا العصر لا يصلح له ما كان عليه هؤلاء الأماجد الأماثل رضي الله تعالى عنهم، فما وسعهم فإنه يسعنا وزيادة ولله الحمد. وما لم يكن في عهدهم دينا فلن يكون دينا في هذا العهد. وكما قال الإمام العلم إمام دار الهجرة مالك رضي الله تعالى عنه: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، والذي أصلح أولها هم الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا الوحي وفهمه على الفهم الصحيح الذي فهمه عليه هؤلاء أصحاب العقل الرجيح والمنطق الفصيح. ولأجل هذا لما عصفت الفتن في القرن الثاني والثالث، آخر الثاني والثالث فتن التجهم والكلام والزندقة، كان الاحتجاج بفهوم هؤلاء. وكان من أدرك هذه الفتن من التابعين يقول وأتباعهم، يقول لا تجادلوهم بالقرآن فإن القرآن حمال وجوه، ولكن جادلوهم بفهم أبي بكر وعمر، فإنهم إن أقروا خصموا، وإن أنكروا كذبوا، إن قالوا نحن أعلم من أبي بكر وعمر كذبوا، وإن قالوا أبو بكر وعمر أعلم منا وأفصح منا وأفهم لكتاب الله جل وعلا منا خصموا. فما بالكم تخالفونهم الآن؟ هل قال بهذا القول هؤلاء؟ وحينئذ نرجع إلى ما؟ نرجع إلى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. أقول نحن بحاجة إلى أن نأخذ العلم الصحيح على الوجه الصحيح، وهو أن نفهمه الفهم الصحيح كما نقل إلينا عن هؤلاء الأصحاب الأبرار رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا هو المنهج الوسط، لا غلو ولا تقصير، لا إفراط ولا تفريط. وهذا الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عن صاحبه ويجله ويعلي منزلته، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، ذي الشيبة المسلم، وذي السلطان المقسط، وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. خرجه أبو داود. فحامل القرآن غير الغالي فيه على مذهب الخوارج الذين غلوا حتى كفروا الصحابة رضي الله عنهم، والجافي فيه، الجافي عنه هو الذي تركه وضيعه وأهمله ولم ينظر في أوامره ونواهيه، ولم يتدبر ألفاظه ومعانيه، ولم يفقه ما جاء به وأنزله الله فيه فأعرض عنه، فحينئذ يصدق عليه قوله جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، عافانا الله وإياكم من ذلك. فحامل القرآن على الوجه الصحيح والفاهم له على الوجه الصحيح غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، هذا الذي يجله الله جل وعلا، وهو الذي يجب أن يجل. ثلاثة إجلالهم من إجلال الله جل وعز سبحانه وتعالى. فحملت العلم الشرعي الصحيح على المنهج الصحيح والراث النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة، الذين لا يقولون إلا بقوله ولا يصدرون إلا عن مقاله عليه الصلاة والسلام وما عليه أصحابه رضي الله عنهم، هؤلاء هم أحق الناس بالإجلال والتبجيل، والله يجلهم على رغم عدوهم، لأن الله سبحانه وتعالى قد وعدهم بذلك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، يظهرهم الله ويعلي شأنهم مع وجود المخذل والمخالف، فمن خذلهم لا يضرهم ومن خالفهم لا يضرهم، وما داموا كذلك فالله يرفع منزلتهم رغم شناية من شانأهم وعداوة من عاداهم. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم الخوارج، عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فنزلوها على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال ذلك الصحابة رضي الله عنهم كابن عمر وغيره رضي الله عنهم جميعا، وما ضرهم رضي الله عنهم، ولكن بقيت ساعة في حق الخوارج. جاء عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما إلى الخوارج بعدما استأذن ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في مناظرتهم، فقال إني أخشاهم عليك. قال لا تخشى. فاستأذنه فأذن له. فلما جاء إليهم رضي الله عنه فأول ما استقبلوه قالوا ما هذا الذي نرى عليك يا ابن عباس يا ابن عم رسول الله، يعني أنكروا عليه حسن الملبس، وقد عمد ذلك وتعمده رضي الله عنه حينما أذن له علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، قال عمدت إلى حلة لي جديدة، قال ففككتها أو قال فتحتها، والحلة إزار وردة من الثياب اليمانية كانت جديدة، فلبسها وجاء ليظهر عزة أهل الحق ويدمغ أهل الباطل ويبين لهم أن أهل الحق أعلى منهم وأقوى منهم وأحق بخيري الدنيا والآخرة منهم. فأول ما التفتوا إليه أنكروا عليه هذا، فقال ما تنكرون؟ فوالله لقد رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة أحسن منها. فدمغهم. من الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو أم هم؟ هو رضي الله عنه. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا، هؤلاء أهل الإيمان خالصة لهم في الحياة الدنيا. والشاهد جاءنا في آخر الزمان من قال نفس الكلمة التي قالها هؤلاء قبل 1400 سنة، فيرمون اليوم علماء السنة، علماء الحديث، علماء الأثر، فقهاء الإسلام بأنهم مشايخ بشوت، مشايخ مشالح وهكذا. فهذا الذي قاله أسلافهم لابن عباس في حلته، هذا الذي يقولونه هم اليوم مع أشياخنا أشياخ الحديث والسنة. لماذا؟ حتى ينفر الناس عنهم ويظهروا لهم أنهم فتنتهم الدنيا. واليوم كذلك وراثهم الجدد يقولون عملاء السلطان، عملاء السلاطين ونحو ذلك. فهذا الذي قالوه من قبل الآن يرددوه هؤلاء. والحق يعلو ولا يعلى عليه. فقال لهم عبد الله بن عباس بعدما قالوا الذي قالوا، جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أرى فيكم واحدا منهم، ما في ولا واحد من الصحابة معكم. فهذا يدل على ماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم، هذا الكلام لأصحابه رضي الله عنه، ما هو لنا من بعدهم، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وقال في الحديث الآخر في افتراق الأمم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هم يا رسول الله؟ قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالذي عليه هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين فارقه الخوارج، فلذلك لم يكن معهم عليه أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم عايشوا التنزيل وعرفوا التأويل وقد قرأوا هذه الآيات، ومن لم يحكم ومن لم يحكم ومن لم يحكم، قرأوها قبل أن يولد هؤلاء، وعرفوا معناها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يولد هؤلاء، فما وافقوهم على فهمهم، فلم يخرج معهم ولم يمشي معهم واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء إليهم قال وما أرى فيكم واحدا منهم. إذن هل هؤلاء على ما عليه هو وأصحابه؟ لا، فإن أصحابه الأحياء رضي الله عنهم ليسوا مع الخوارج، فدل ذلك على ضلال الخوارج وانحرافهم. وهكذا وراث النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الوارثون للعلم الصحيح وللفهم الصحيح والفقه الرجيح في هذا الزمن لا تجدون واحدا منهم مع هؤلاء الخوارج، ولا يؤيد هؤلاء الخوارج ولا يقر هؤلاء الخوارج. فلذلك ظهر لكل من نور الله بصيرته ومن عليه بالعقل، فقط بالعقل قبل أن يكون عالما، من عليه بالعقل يعرف انحراف هؤلاء وضلالهم باستدلاله بأن أهل العلم ما هم معهم. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نحرص على العلم الصحيح الذي يؤخذ عن أصحاب المنهج الصحيح المأمونون على دين الله تبارك وتعالى، الناجون من عذاب الله تبارك وتعالى، وهم الذين كانوا ولا يزالون على ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فهؤلاء هم الناجون، وقادتهم هم أهل السنة والأثر، اروي الحديث ولازم أهله، فهم الناجون نصا صريحا للرسول نومي. لا يزال المرء بخير ما كان على الأثر وما اتبع الأثر واهتدى بالأثر. فالسلفيون الأثريون السائرون على الحديث الناقدون لكل من خالفه وخالف طريقة أهل الحديث والسنة هم الناجون، يجب أن يسار معهم وفي ركابهم، ويجب أن يستفتوا، ويجب أن يرجع إليهم ولا يرجع إلى غيرهم، ويدرس عليهم ولا يدرس على غيرهم، لأنهم نقلة السنة وحماة السنة، هم حامل الدين والحامون حوزته من العدو بجيش غير منهزم. لماذا؟ لأنهم ليس لهم مرجع إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، وخرج مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وأبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والستة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والأربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، والجماعة إلا مسلما عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهكذا. فحجتهم الحديث، يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم، يكفيهم هذا شرفا. أي شرف أعظم من هذا الشرف؟ لا يوجد والله، لا يوجد شرف أعظم من هذا الشرف. كفاهم شرفا أن أصبحوا خلفا لسيد الحنفاء في دينه القيم، يروون عنه أحاديث الشريعة، لا يألون حفظا لها بالصدر والقلم. هؤلاء هم الأمناء عليها، هؤلاء هم المستمسكون بها والداعون للناس إليها. لنا نصوص الصحيحين اللذين لها أهل الوفاق وأهل الخلف قد شهدوا، والأربع السنن الغر التي اشتهرت، كل إلى المصطفى يعلو له سند، كذا الموطأ مع المستخرجات لنا، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، كذا المسانيد للمحتج مستند، كذا المسانيد للمحتج مستند، مستمسكين بها مستسلمين لها، عنها نذب الهوى إنا لها عضد، ولا نصيخ لعصري يفوه بما يناقض الشرع أو إياه يعتقد، إلى آخره. فالشاهد هذه عمدتهم، عمدة أهل الحق، فهم خير الخلق في كل زمان ومكان. فعلينا معشر الأحبة إذا أردنا الوزن أن نزن الناس بمقدار قربهم وبعدهم من السنة، وأن نعرف العالم بتمسكه بالسنة ودعوته إليها، وليعلم أن من تمسك بالسنة أعلاه الله ورفعه وأعزه ونصره وأظهره. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالشاهد لا يؤخذ العلم إلا عن هؤلاء، ومن سار على طريقة هؤلاء معشر الأحبة فهو المنصور بإذن الله، وهذه الطريقة هي الوسط. والآن نسمع بالدعوات إلى الوسطية، الوسطية هذه دعوة حق وما من عاقل يعارضها، لكن كل واحد له فهم للوسطية. الشأن ليس في الدعوة إلى الوسطية، ولكن الشأن في حقيقة هذا المدعي وحقيقة وسطيته التي يزعمها. فالوسطية هي أن تمشي على سنة خير البرية كما رسم ذلك صلى الله عليه وسلم لنا بقوله ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، وذكر منهم حامل القرآن غير الغالي فيه غلو الخوارج ولا الجافي عنه، يعني المعرضين عنه من أهل الأهواء والبدع الذين تركوه وضلوا ولم يرفعوا بذلك رأسا. فالوسطية هي هذه، والسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بها هو الوسطية. وعلماء السنة، علماء الحديث والأثر، الأثريون، المحدثون، السلفيون، هم الوسط. ومن زعم غير هذا فقد أخطأ، وإن كان من أصحاب الأهواء فقد كذب. أبدا، الوسط هو الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا غلو وإفراط ولا تساهل ولا تفريط، وإنما وسط. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. فأمر بمعروف ونهي عن منكر، قيام بالحق ودعوة للخلق إليه، وإنكار للباطل وتحذير للخلق منه. فلا بد من هذا وهذا، فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جناحان لأهل الإسلام، لا يمكن أن يطير المسلم إلا بهما، فمن ترك واحدا فقد انكسر جناحه ولن يتم له الطيران. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من سمات أهل الإيمان وعلامات أهل الإيمان. فيا معشر الأحبة، عليكم بعلماء السنة في مثل هذه الدورات، احرصوا عليهم. ومشايخ السنة السلفيون الذين يقومون بتعليم الناس طريق السلف الصالح، ولا نستحيي من هذه الكلمة. وإن قال بعض الناس إن السلفية حزب، الله جل وعلا قد قسم الناس إلى حزبين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وحزب الله وجنده أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم الغالبون، وحزب الشيطان، وفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم هم حزب، لكنهم حزب الله، أولئك أهل الله حقا وحزبه، لهم جنة الفردوس إرثا ويا لها. فهؤلاء هم الأمناء على دين الله، وهم الذين يبصرون بكتاب الله أهل العمى ويحيون به الموتى، وهم الذين يصبرون من الناس على الأذى ويحتسبون في سبيل ذلك، ويرجون من الله ما لا يرجوه غيرهم، ولا يسعون إلى رئاسة ولا إلى جاه ولا إلى دنيا ولا إلى منصب، همهم هداية الناس، يسعون إلى إيصال الخير إلى الغير وإن أذاهم الغير، ويقومون بحق السلطان وإن حبسهم السلطان وإن ضربهم السلطان وإن أخذ أموالهم السلطان، فإن ذلك لا يمنعهم على أن يؤدوا حقه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرهم، قالوا أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم أنتم. وهكذا يصلحون الناس ويدعونهم إلى الإصلاح وإن آذاهم النفس، ويهدون الناس وإن عادوهم الناس، فهم لا يرجون في هذه الحياة الدنيا شيئا من زخرفها ولا من متاعها ولا من رئاساتها ولا من مناصبها، وإنما يهمهم إيصال الخير إلى الغير وهداية الناس، وليذهبوا أينما يذهبوا، ما يهمهم إلا أن يستقيموا على الحق والهدى، جاوروهم أو ابتعدوا بعد ذلك وتفرقوا في البلاد، بعكس أهل الدعوات الفاسدة، فإنهم إنما يعلمون الناس ويربطونهم بهم ويمنعونهم من غيرهم ويطعنون في غيرهم وينفرون الناس عن غيرهم، كل ذلك حتى لا ينكشف أمرهم إذا ذهب هؤلاء الناس إلى أهل السنة والأثر. فهذه الدورات معشر الأحبة التي يقوم عليها علماء السنة ومشايخ السنة يجب أن يحرص عليها وعلى حضورها. فإن كان الكتاب جديدا استفدته، وإن كان مكررا دققته، إن كان جديدا استفدته، وإن كان مكررا يعني قد أخذته دققته، واعلم أنك مع التدقيق يحصل لك التحقيق. فكم من مسألة يبحثها العالم اليوم لم يبحثها العالم الذي كان من قبل ودرس هذا الكتاب، وكم من مسألة جلاها هذا في هذا الكتاب بما لم يجلها به الشيخ الأول. فتكون حينئذ قد سلكت في هذا مسلك من يقرأ عدة شروح لكتاب واحد. يخبرني أحدهم يقول قرأ على شيخ واحد الروض المربع أكثر من 20 مرة، على شيخ واحد أكثر من 20 مرة، ويقول في كل مرة أجد منه في التعليق ما لم يكن علقته معه من قبل. فالمكرر يتقرر. ولذلك لما سألوا ذلك الإنسان عن البخاري ولا مسلم، قال البخاري أعلى. قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، ما تكرر تقرر، ولا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تكرر. فما تكرر تقرر. فلا يستنكف بعض الناس ويقول إن هذا الكتاب قد أخذناه، هذا خطأ. يفوتك من الخير بقدر ما تنزوي وبقدر ما تفرط. فهذه الدورات معشر الأحبة، أوصي أبنائي وأوصي إخوتي بالحرص عليها والحضور إليها والاستفادة منها، فإنها بإذن الله جل وعلا تنفع من حضر، وهي صمام أمان في عصور الفتن، لأن العلماء الذين يأتون فيها والمشايخ الذين يحضرونها ويتكلمون فيها ويشرحون فيها مشايخ فضلاء وعلماء نبلاء قد عرفهم العام والخاص بالنصيحة، ولا نزكي على الله أحدا. وهؤلاء الذين اشتهر بين الناس علمهم وأمانتهم هم أولى من يحضر له. وليعلم أيضا أن من استعجل فلن يصل، ومن لم يحسن التدرج فلن يصل إلى التخرج. من لم يحسن التدرج في العلم لن يصل إلى التخرج فيه، فإن من تدر أحسن التدرج وصل إلى التخرج، ومن أحسن التلقي فقد حسن له الترقي، فيترقى كل يوم، اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة. وإنما البحر اجتماع النقط، فلا تتعجل أيها الأخ الكريم، واعلم أن في هذه المجالس الخير لو ما يأتي فيها إلا ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه لكان خيرا عظيما. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والبصيرة فيه، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة وجزاكم الله خيرا ونفعنا بما قلتم، وأستأذن فضيلتكم في إلقاء شيء من السؤالات. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول أسمع من يقول لا تقل أنا سلفي ولا أنا إخواني ولا غير ذلك، المهم أننا نقول لا إله إلا الله، فهل هذا صحيح؟ وهل يعتبر الإخوان من أهل السنة؟
الخوارج يقولون لا إله إلا الله، وكفروا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال فيهم هم شر الخلق والخليقة، وقال هم شر الخلق شرار الخلق عند الله يوم القيامة، وقال لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال طوبى لمن قتلهم، وقال طوبى لمن قتلوه، وقال إن لمن قتلوه لأجرا، وإن لمن قتلهم لأجرا. ولما وفد عليهم ابن عباس رضي الله عنهما وصفهم بما رأى منهم بما هو مطابق لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم هؤلاء، قال فيهم عليه الصلاة والسلام يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وقراءته عند قراءتهم. وفي لفظ آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قليلة، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، ما أكثر صلاتهم، لكنها على ضلال، طائفة ضالة لكنهم على ضلال، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، ويمرقون من السهم كما من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فهؤلاء الخوارج ما أكثر صلاتهم وما أكثر قراءتهم، لكن هذه أحكام رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. فليس كل من قال لا إله إلا الله هو محق في كل ما يفعل وفي كل ما يقول. بعض الناس يقول لا إله إلا الله وهو يطوف على القبور ويذبح لها النحائر، ويعتقد في أن هؤلاء المقبورين ينفعون ويضرون ويستجيبون ويسمعون ويغيثون وينجدون ويسويهم برب العالمين. هذا ما تنفعه لا إله إلا الله. ابن أبي دؤاد يقول القرآن مخلوق وقد كفره الأئمة، والجهم كذلك كفره الأئمة، والجهمية كذلك كفرهم الأئمة، أئمة الهدى 500 إمام، ما هو عالم، فيه عالم وفيه إمام، 500 إمام كفروا الجهمية، ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. اضرب 50 في 10 500 كفروا الجهمية وهم يقولون لا إله إلا الله، لكن أين الله عندهم؟ ما يدرون أين هو، في السماء ما يدرون، في الأرض ما يدرون، ما يدرون أبدا. قال شيخهم وزعيمهم جهم لما قيل له أين إلهك، في السماء؟ قال لا أدري. آخر شيء إيش قال؟ قال إن شئتم قولوا هو هذا الهواء الذي يتردد في الفضاء، ما يدري أين الله. فسبحان الله، ما قيمة هذه الكلمة التي تقولها وأنت لا تعرف صاحبها وهو معبودك سبحانه وتعالى. فالشاهد ليس كل من قال لا إله إلا الله كان ذلك دليلا على صحة عمله وصدق عمله أبدا. قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا، فلا بد أن يكون خالصا لله وصوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينفع صاحبه. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه مقدمة. وبعد، فأما كونك لا تقول إخواني فنعم، لا يجوز لك أن تقول ذلك، وهكذا لا تقول أنا تبليغي، نعم، لأن هذا صار علم على أهل الأهوى والبدع. أما الإخوان فهم من تعرفون، وأظن التحدث إليكم بالذات في هذه الأيام من باب حمل التمر إلى خيبر أو إلى هجر أو إلى المدينة أو إلى اليمامة، هذه مواطن التمر، تبغى تجيب التمر لهم هم يصدرون التمر. فأنا الآن كمن ينقل التمر إلى خيبري، أنتم الآن تسمعون ما يتعلق بهذا الحزب وهذه الطائفة كيف كشفها الله جل وعلا وانكشفت، وهم باعترافهم هم لا بمقالنا نحن عنهم يعترفون على أنفسهم بأنهم صوفية خرافية. فأصل هذه الجماعة صوفية ومؤسسها صوفي وقد كتب ذلك في كتاباته، فهو حصافي على الطريقة الحصافية، وكان يمشي ساعات يوم الجمعة على رجليه إلى عزبة النوام ليذهب إلى قبر السيد سنجر شيخ الطريقة الحصافية ويرابط عنده يوم الجمعة أفضل الأيام، يضيع أوقاته هنا عند هذا القبر للمراقبة حتى تحصل له المكاشفة. الله أكبر، نسأل الله العافية والسلامة. فهذه مصيبة عظيمة، خرافة وقبورية، والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير، ترتفد مثل الأولى بدعى الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا. إلى أن قال: وكم قبابا عليها زخرفت ولها، أغلى النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا. إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك؟ قولوا لي أو ابتعدوا. هذا هو الشرك عينه الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل بمحاربته وإبطاله وبيان فساده وفساد اعتقاد من بقي عليه، وأنه لا ينفعه عند الله أي عمل صالح. وأما جماعة التبليغ فكذلك، وليس هذا من قول محمد بن هادي، وإنما بقلم زعيمهم، آخر زعيم لهم كبير كتب ذلك بقلمه بخط يده، ليس مطبوعا على الآلة وتحته التوقيع، لا، بجرة قلمه جره جرا وكتبه بيده، واعترف فيه على نفسه وعلى دعوته بأنهم يأخذون البيع على أتباعهم على 4 طرائق صوفية: على الطريقة النقشبندية، والطريقة القادرية، والطريقة الجشتية، والطريقة السهروردية. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم على أي طريقة منها كان؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هم الذين أنعم الله عليهم؟ هم الذين آمنوا بالله ورسوله، فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فهذه الجماعة هي اعترفت على نفسها وسموا أنفسهم، ما هو نحن سميناهم، هم سموا أنفسهم جماعة التبليغ، وهؤلاء هم سموا أنفسهم جماعة الإخوان، ما هو نحن سميناهم. أما السلفيون والأثريون وأهل السنة فهم على الحق والهدى، وأعداؤهم ينبذونهم ويطعنون فيهم، ما يستطيعون يطعنون في السنة إذا انتسبوا إليها، وما يستطيعون يطعنون في الحديث والأثر، لكن جاءوهم بألفاظ تنفر الناس منهم، فيقول لك هؤلاء مجسمة. لماذا مجسمة؟ لأنهم يثبتون الصفات لله جل وعلا، يثبتون أن لله عين، الله جل وعلا قد أثبتها في كتابه وعلى سنة وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يقولون يثبتون أن لله يدين، طيب بل يداه مبسوطتان، الله أثبت ذلك في كتابه وأثبته رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقولون إن الله يستوي على العرش، طيب الله جل وعلا في 7 مواطن من القرآن يقول: ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، ما ذنبهم؟ فما يستطيعون ينسبونهم إلى ما؟ إلى صريح القرآن والسنة، لأن الناس حينئذ سيرون كذبهم المكشوف فيعدلون ويقولون فيه مش مجسمة. وهكذا قديما كانوا يقولون فيهم حنابلة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وكل من الكلابية وكل من وافقهم، ما يقولون عن أهل السنة والأثر إنهم السلفيين الأثريين، يقولون فيهم الحنابلة. لماذا؟ لينفروهم فينسبوهم إلى شخص. من هو؟ أحمد، أنعم به وأكرم أحمد رضي الله عنه، أحمد إمام هدى، ابن جرير الطبري الإمام العالم شيخ المفسرين، لما جاء إلى مسألة اللفظ قال: هذه ما فيها نص في القرآن ولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خبر عن صاحب، ولكن عندنا فيه قول من في قوله الهدى، عندنا قول الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل، وإنا بما قال به قائلون. هذا وهو ابن جرير الطبري شيخ المفسرين، فما عسى أن نقول نحن؟ فإذا أرادوا التنفير منهم قالوا حنابلة، وهكذا نفروا منهم وقالوا وهابية، وهكذا اليوم ينفرون منهم ويقولون جامية. من هم الجامية ومن هم الوهابية؟ نسبوا إلى الوهاب خير عباده، يا حبذا نسبي إلى الوهاب، أكرم بها من فرقة سلفية سلكت محجة سنة وكتابي. هؤلاء هم الوهابية، فليس يعابون إلا بأنهم اتبعوا الدليل. وهكذا الجامية الخوارج في هذا الزمن نبذوهم بهذا. من هو محمد أمان الجامي؟ هذا شيخ عالم، عالم جليل، كتبه شاهدة له، ودروسه المسجلة شاهدة له، وشهادات أهل العلم والعقل والعدل والفضل شاهدة له أيضا. فما ضره أن يقول فيه هؤلاء؟ والموعد عند الله. ومن مشى على طريقة أهل السنة ونسب إلى الجامية لا يضره، فقد نسب قبله أهل السنة إلى الوهابية ولا يضرهم، فقد نسب من كان قبلهم إلى الحنبلية لا يضرهم، لا يضرهم. فتسويتك أيها الأخ الكريم بين أهل السنة والأثر وبين هؤلاء غير صحيحة لهذه الوجوه التي ذكرتها لك. فاعلم أن كلما حدثت البدع احتاج الناس إلى أن يميزوا أهل الحق من أهل الباطل، واحتاج أن يتميز أهل الحق عن أهل الباطل. فنعم، قبل أن تحدث الفتن كان الناس المسلمون عباد الله، بعدما حدثت الفتن لا بد أن يتميز الناس. فهؤلاء أهل السنة، قالوا فيهم أهل السنة، قالوا فيهم أهل الأثر، قالوا فيهم الطائفة الناجية المنصورة، قالوا فيهم الحنابلة. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني وديني دينه، ما كنت إمعة له ديناني. عقيدة أحمد هي عقيدتنا، وعقيدتنا هي عقيدة أحمد، هذه هي الحنبلية. هذا قول الهروي رحمه الله. وليس المراد بهذا الجمود في الفقه وأخذ كل ما قاله الإمام أحمد رحمه الله سواء صح الدليل عليه أو لم يصح، لا، قصد به هنا الاعتقاد وطريقة أحمد. أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى إخواني، إذ دينه ديني، يعني عقيدته السلفية، وديني دينه، عقيدتي كعقيدته، ما كنت إمعة له دينان. فعبر عنها بالدين، والدين قول بقلب واللسان وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مفضول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، ففهموا عقدا صفا ما شابه عقد. عقيدة أحمد هي عقيدتنا، دين أحمد هو ديننا، ديننا هو دين أحمد، وعقيدتنا هي عقيدة أحمد. ولذلك كم من شخص مدحوه بأنه جار على قانون السلف وعلى اعتقاد أحمد، هذا مدح. وهكذا محمد بن عبد الوهاب، دينه ديننا وديننا دينه، عقيدته عقيدتنا وعقيدتنا عقيدته رحمه الله تعالى. ما جاء ببدع من القول، ولا جاء بمنكر من القول وزور، ولا جاء بغريب من القول، وإنما جاء بالعقيدة الصافية الصحيحة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رحمه الله تعالى ورضي عنه، وجاهد في الله حق جهاده حتى أظهر الله على يديه الدين. وها نحن اليوم نتفيأ الدعوة الصحيحة التي غرسها رحمه الله ورضي عنه في ذلك اليوم قبل 300 سنة تقريبا. فهذا الذي يجب أيها الأخ السائل أن تعلمه وألا يلبس عليك. فحين حدوث البدع والأهواء لا بد أن تتميز الفرقة الناجية عن 76 فرقة الهالكة المخالفة لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فأحببت أن أذكرها وأختم بها لو دام قد جاءتني، وهي قوله رحمه الله: لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه. لا عيب على من أظهر مذهب السلف أو انتسب إليه أو اعتزى إليه. الانتساب إلى مذهب السلف إيش يقول؟ سلفي. بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، هكذا يقول شيخ الإسلام، يحكي الاتفاق على وجوب قبول قول من قال أنا سلفي، وما اعتبروا هذا تزكية ولا نهوه عن ذلك لأنه يتميز به عن أهل الأهواء والبدع. قال مبينا لماذا يجب قبول هذا منه، قال لأن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. فالذي يقول أنا سلفي الشأن فقط في أن ننظر هل هو فعلا على معتقد السلف وطريق السلف، فإذا كان كذلك فيجب قبول ذلك منه بالاتفاق، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا، لأنه لم ينسب نفسه إلى طائفة ولم ينسب نفسه إلى شخص، وإنما نسب نفسه إلى منهج، وهو منهج السلف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عصره الذي هو فيه. فما دام كذلك يجب أن يقبل منه هذا بالاتفاق، فمن أنكر فقد خالف الاتفاق. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابن محمد.
أحسن الله إليكم شيخنا. وهذا سائل يقول: كيف يتعامل طالب العلم مع الآثار السلفية حتى لا ينجر إلى غلو الحدادية فيها وجزاكم الله خيرا؟
يتعامل معها كما تعامل معها أصحابها المنقولة عنهم والواردة عنهم رحمهم الله تعالى جميعا، فإنهم قد ترجموا هذه الأقوال المنقولة عنهم بالأفعال، فانظر في أقوالهم وطبقها على أفعالهم ومواقفهم، تجد الفهم الصحيح للدين، وحينئذ فإلزم ما كانوا عليه. هذا أولا. ثانيا، إلزم بغرز أهل العلم في زمانك وفي عصرك، الذين إذا قرأت عليهم هذه الآثار أثنوا عليها وأثنوا على أهلها وأصحابها وقالوا نحن القائلون بها، فانظر إلى أفعالهم واقتدي بهم. وثالثا، إذا أشكل عليك شيء منها بعينه فاسأل عنه، ما فقهه، ما دلالته، اسأل عنها أهل العلم فإنهم يبينونه لك. فإن آثار السلف رحمهم الله لا تخالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الناس يتفاوتون في الفهم وفي دقة الفهم، فإن عندنا فقيه وأفقه وعالم وأعلم، وعندك طالب علم متمكن، طالب علم متوسط، طالب علم ضعيف، فهؤلاء لتفاوتهم تتفاوت الفهوم. فعليك بأهل العلم، إذا أشكل عليك أثر بعينه فاسأل عنه، هذه الطريقة الثالثة، فيحصل لك الفهم الصحيح لما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى في الآثار المروية عنهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم حضور الموالد والمناسبات الدينية كما يزعمون بدعوى أنه لا يوجد فيها إلا ذكر الله جل وعلا؟
هذه المناسبات التي يسمونها مناسبات دينية، هل فعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما فعلها. هل فعلها الصحابة رضي الله عنهم؟ ما فعلوها. وسأذكر لك قصة واحدة، لأنك ذكرت عنهم قولهم في آخر السؤال وإنما فيها إيش؟
ذكر الله.
ذكر الله. فلأجل هذا أحتاج أن أذكر لك ما فيه ذكر الله مما أنكره أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه، الفقيه الجليل والصحابي الكبير النبيل، أحد القدماء السابقين للإسلام، أشبه الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحابة أجمعين، كما شهد له بذلك حذيفة رضي الله عنه فيما خرجه البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، حيث قال: إن أشبه الناس هديا ودلا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم لابن أم عبد، يعني عبد الله بن مسعود، من حين يخرج من بيته إلى أن يرجع إلى أهله، لا ندري ما هو فاعل إذا خلا بهم، يعني الذي في بيته في الداخل نحن لا نعلمه، وإن شاء الله داخل بيته كرسول الله صلى الله عليه وسلم داخل بيته. وهذا الذي نعتقده. أما في الخارج فهو شهد بما رأوه، أشبه الناس هديا وسمتا برسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، دخل على أهل مسجد الكوفة وقد أخبروا بذلك، خرج إليهم وقد اجتمع في المسجد جماعة حلق وفي كل حلقة واحد قائم يقول لهم سبحوا مئة، سبحوا، هللوا مئة، هللوا، كبروا مئة، كبروا. فخرج مع بعض طلابه وأصحابه حتى وقف عليهم. فأنا الآن أسألكم، ماذا يقولون هؤلاء؟ سبحوا، هللوا، كبروا، هذا ما هو ذكر الله؟ طيب اسمعوا ماذا قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، مشى مع طلابه وبعض أصحابه حتى وقف على أهل تلك الحلق وقال لهم عدوا سيئاتكم فأنا ضمين لكم بألا يضيع من حسناتكم شيء، والله إن هذه آنية رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلأ، العهد قريب، والدليل على ذلك الصحابة باقين موجودين ومنهم عبد الله بن مسعود وهو من السابقين في الإسلام. قال هذه ثيابه لم آنيته لم تكسر وثيابه لم تبلأ، وما أسرع ما خالفتم هديه أو قال سنته، والله لأنتم على أهدى مما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة. إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإذا كان كذلك انكشفت السوءة. في أحد يستطيع يقول إنه على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ ما أحد يستطيع، تنكشف سوءته. طيب إذا لم تكن على ما كان عليه وأصحابه رضي الله عنهم فتمتثل قوله ما أنا عليه اليوم وأصحابي فتكون من الناجين، تكون حينئذ علامة على خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بيقين لا شك، القسمة ثنائية. فإذا قال إما أن تكونوا على أهدى مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو مفتتحوا باب ضلالة. وكل واحد لا يمكن أن يقول إذا جاء بما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يقول أنا أهدى على ما أنا أهدى فيما أنا عليه مما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذن فأنت مفتتح لباب ضلالة. فابن مسعود رضي الله عنه سمى أو حكم على كبروا مئة، هللوا مئة، سبحوا مئة، هللوا مئة، كبروا مئة، حكم عليه بماذا؟ بالضلال. لماذا؟ لأنه ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا على هدي أصحابه في التسبيح. يقول الراوي فوالله لقد رأيت عامة أصحاب تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان، يعني مع الخوارج يقاتلون الصحابة مع علي رضي الله عنه، علي لما قاتل الخوارج قاتل معه الصحابة رضي الله عنهم، ومن لم يحضر النهروان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان حيا تأسف على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مدح من قاتل الخوارج وقال تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، علي رضي الله عنه ومن معه، وقد بشره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، يعني لما نزل القرآن ودعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس ليؤمنوا بهذا القرآن ويدخلوا في الإسلام امتنعت قريش وامتنعت العرب وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة قريشا، فقاتلهم على تنزيله على الإسلام والإيمان به. قال وإن منكم يقول لأصحابه من سيقاتل على تأويله، يعني تفسيره، يأتي من يؤوله التأويل ويفسره التفسير غير الصحيح، فهذا يقاتلهم على تأويلهم غير الصحيح وتفسيرهم غير الصحيح ويردهم إلى التأويل الصحيح كما قاتلت أنا على تنزيله. فنظر القوم، وكان علي رضي الله عنه قد تخلف في المسير خلف النبي صلى الله عليه وسلم، انقطع نعله فأخذ شسع نعله يخصفها، فقال ليس ذلك إليكم إنما ذلك إلى خاصف النعل، يعني علي رضي الله عنه. فكان علي رضي الله عنه هو الذي قاتل الخوارج على تأويل، ومن لم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم ومن لم يحكم، فقاتل على تأويله. يقول الراوي: فلقد رأيت عامة أهل تلك الحلق يقاتلوننا يوم النهروان. فيا أحبتي، ابن مسعود هنا رضي الله عنه حكم على هؤلاء بأنهم إيش؟ أصحاب ضلالة، وفعلا تحقق قوله فظهروا أنهم أصحاب ضلالة، فكانوا مبتدعة، قرأوا القرآن لم يجاوز تراقيهم، ما أخذوا بفهم أبي بكر وعمر وابن مسعود، وإنما أخذوه بفهمهم هم، فضلوا وأضلوا، فقاتلوا ابن مسعود وقاتلوا عليا وقاتلوا الصحابة يوم النهروان، فكانوا فعلا مفتتحين باب ضلالة. فصدق ابن مسعود رضي الله تعالى عنه حينما قال لهم هذا القول. ثم شيء ثاني، ما كل من قرأ القرآن، معشر الأحبة، ما كل من قرأ القرآن يزكى بمجرد القراءة أو الحفظ، حتى ينظر في عمله هل هو موافق للقرآن وفهم الصحابة للقرآن أم لا. فالعبرة ليست بالقراءة، ولكن العبرة بالعمل بتأويل القرآن، التأويل الصحيح والفهم الصحيح. فهؤلاء هم الذين يمدحون، أما مجرد القراءة ليست تزكية. فلهذا كم تجدون من الحفاظ للقرآن يحفظ القرآن، وتجده مبتدع منحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: ثلاثة إجلالهم من إجلال الله، تعظيمهم وتوقيرهم وتبجيلهم، من تعظيم الله وإجلال الله وتوقير الله جل وعلا وتبجيله سبحانه وتعالى، ذكر منهم حامل القرآن، لكن حامله الحمل الصحيح غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. فالخوارج غلوا، فابن مسعود يقول فيهم هذا. فالقراءة معشر الأحبة أو الحفظ للقرآن بمفرده ليس دليلا على استقامة الشخص، حتى ينظر إلى عمله، فإن وافق الفهم الصحيح للقرآن فهذا الذي ينفعه قرآنه، وإن لم يوافق لم ينفعه قرآنه. فإذا نخلص بعد ذلك إلى النتيجة، وهي: هل هؤلاء الذين يعقدون الموالد مقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هم مقتدون بأبي بكر؟ في أحد أحب للنبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر؟ أسألكم، ما في أحد في هذه الأمة على الإطلاق أحب للرسول صلى الله عليه وسلم من أبي بكر، وهو أحب الناس مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل عمل للنبي مولدا؟ لو كان هذا من البر والاحترام والتوقير والتبجيل والإجلال لعمله أبو بكر. هل عمله عمر رضي الله عنه؟ أسألكم، لا. لو كان خيرا لسبقونا إليه. فكل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم دينا فلن يكون اليوم دينا. ونخلص إلى النتيجة، وهي أنه ولو كانوا يذكرون الله في هذه المجالس لكن على هذه الصفة، فإنهم مبتدعة وعملهم بدعة. هذا إذا لم يكن إلا الذكر، فكيف وفي هذه الموالد الأذكار الشركية والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ وأكذب وأكذب زعمهم، أو زعم بعضهم، أو قل إن شئت كثيرا منهم، زعمهم للحضرة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر إليهم ويحضر موالدهم حينما يقرؤون البردة، وحينما يقرؤون قصائدهم التي يسمونها بالقصائد الدينية. وفي هذه اللحظة يقفون، إذا وصلوا إلى مواضع معينة عندهم وقفوا بعدما كانوا قعودا مثلكم. لماذا تقفون؟ قالوا: النبي دخل صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ما نشوفه. قالوا: انتم ما انتم من اهل الحقيقه، ما تشوفون. ما شاء الله، كل الناس هذا العميان، ما في الا انتم اللي تشوفون. سبحان الله، شوف الكذب. فنحن نقول: لو كانت ذكرا بس لله مجردا لكنه على هذا النحو هو بدعه، كما كان ذكر اصحاب الحلق بدعه بنص حديث ابن مسعود، فكيف وفيها غير هذا من الطوام والبلايا من الشرك ما لا يعرفه إلا من عرف هذه الموالد، وما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. أظن في هذا كفاية وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الحج لأجل أخذ المال؟
كيف؟
يقول السائل: ما حكم الحج لأجل أخذ المال؟
الحج عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام ومشعر عظيم من مشاعر الدين، ويجب على المسلم أن يخلص في أقواله وأفعاله لله جل وعلا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالواجب على العبد أن يخلص في نيته ولو أخذ مالا لا يضر، أما أن يكون المقصد المال فأنا أخاف من هذا، فإن من الناس من يحج من يأخذ ليحج، ومن الناس من يحج ليأخذ، فمن أخذ ليحج يرجى له الخير، ومن حج ليأخذ أخاف عليه، ما قصده إلا المال أخاف عليه والله من ذلك، لأن الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وأخاف أن ينطبق عليه قول القائل: فما حججت ولكن حجت العير. لكن إن أخلص لله جل وعلا وقال: أستعين بما بقي لي من المال على إن شاء الله له خير، ولا بأس بذلك، يجوز له الأخذ. لكن إن كان حج ليأخذ وما مقصده إلا المال، فنحن نسأل الله العافية والسلامة من أن تكون النية في أعمال الدين والآخرة تحصيل الدنيا، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله جل وعلا الهداية والتوفيق للجميع. نعم.
يقول السائل: هل تسوغ مخالفة المذاهب الأربعة إذا وجد الدليل على غيرها وجهوه وقرروه؟
نعم، العبرة بالدليل، فأحيانا يكون الصواب قول الجمهور، وأحيانا يكون الصواب في غيره. فمن ذلك مثلا الحلي المستعمل المعد للاستعمال، الجماهير على عدم وجوب الزكاة فيه، ولكن أدلتهم على قسمين: إما صريح لكنه غير صحيح لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإما صريح لكنه غير صحيح، إما صحيح لكنه غير صريح، وإما صريح لكنه غير صحيح. صريح غير صحيح، صحيح غير صريح، فهذا ملخص أدلتهم بجميع أفرادها، ومن خالفهم في ذلك هم أهل التحقيق، الأدلة معهم الصحيحة والصريحة والعموم والخصوص، كقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية، وقوله عليه الصلاة والسلام: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتهما إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. ثم تلا قوله جل وعلا ثم تلا عليه الصلاة والسلام قوله جل وعلا: والذين يكنزون. وقصة المرأة التي دخلت عليه عليه الصلاة والسلام وفي يدها مسكتان، وفي الحديث الآخر في يد ابنتها مسكتان، فقال: أتؤدين زكاتهما؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فهما في يديها، تستعملهما ولا ما تستعملهما؟ للاستعمال، لللبس. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ وهذا حديث صحيح صريح، فدل ذلك على أن الصحيح من قول أهل العلم وجوب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال، الحلي المعد للاستعمال تجب فيه الزكاة بالأدلة الصحيحة الصريحة الخاصة، وبالأدلة الصريحة العامة كالآية التي سمعتموها. فنعم، أحيانا يكون الدليل مع غير الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى وبالله التوفيق، فالواجب على العبد ذلك أن يأخذ بالدليل. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: نعاني من تصرفات بعض الشباب في الكلام في الناس جرحا وتعديلا دون الرجوع إلى أهل العلم، وعندما نقول لهم نرجع إلى أهل العلم في شأن الكلام في فلان وفلان قالوا: نحن نعرف أصول منهجنا وليس كل ما جاءنا رجل مغمور رجعنا فيه إلى أهل العلم، فما توجيهكم حفظكم الله؟
الكلام في الناس جرحا وتعديلا جسر قد ضرب على جهنم، تقحمه المحدثون والقضاة، أما القضاة فيطعنون في الناس ويردون شهاداتهم لحفظ حقوق الناس وأموالهم، فيجرحون ويعدلون لتحفظ حقوق الناس وتحفظ لهم أعراضهم وكراماتهم، والمحدثون وحملة الأخبار والآثار حفظوا بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم: فلان عدل وفلان غير عدل ليس بعدل، وفلان ضابط وفلان ليس بضابط، فلان سيء الحفظ، فلان ضعيف، فلان يخطئ ويخالف، فلان يهم، فلان صدوق يهم قليلا، فلان صدوق يخطئ قليلا، فلان كثير الأوهام، فلان منكر الحديث، فلان متروك الحديث، فلان كذاب، فلان وضاع، فلان دجال، فلان إليه المنتهى في الكذب، فلان هو الكذب عينه، فلان ركن الكذب، فلان جبل الكذب، وهكذا. كل ذلك مقصدهم منه الحفظ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولأجل ذلك صانوا روايتها عن كل متهم، كما يقول شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى في نظمه، فلا بد من القيام بذلك، وهم يعلمون خطورة هذا الأمر لكنهم يراقبون الله فيه، فلا يقولون في الإنسان إلا ما يستحق. فالكلمة إذا كانت تكفي لم يزيدوا ثانية، وإذا كان يكفي ثنتين لم يزيدوا ثالثة. هؤلاء أهل الحديث. وهكذا مع ذلك نشأ الكلام في الناس للبدعة مع الرواية، كما تقدم معنا بالأمس: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكانوا يقولون: فلان صدوق قدري، ثقة قدري، ثقة مرجي، ثقة خارجي، وهكذا يذكرون بدعته لحاجتهم إلى هذا، وذلك لأنه إذا جاء بما يؤيد بدعته لم يقبلوه منه حتى يأتي من طريق غيره. فلأجل هذا نشأ الكلام في العدالة والضبط، فالعدالة الديانة والضبط الإتقان في الحفظ والصدر. فتجد الكلام في أهل الأهواء رافق الرواية، ولما دون الحديث بقي الكلام في أهل الأهواء من القدامى والمحدثين والمعاصرين ومن كان قبلنا قد تكفل ببيانه أئمة الدين ممن سبقونا وعلماء الإسلام رحمهم الله تعالى. فهؤلاء في الحقيقة هم العارفون بالجرح والعالمون به، وإليهم المرجع في ضبطه ومعرفة ضوابطه، وكلامهم هو الذي يعول عليه، أما كلام الصغار الأغمار لا يقبل ولا يعول عليه ولو تكلموا ما تكلموا. والواجب أن يرجعوا إلى أهل العلم ويسألوا حتى يحصل لهم النتيجة الطيبة الأولى: تعلم الأدب وعدم التقدم بين يدي الأشياخ وهم متوافرون، والثانية: السلامة لدينهم من الحيف حينما يحيفون ويقعون في الجور فقد يقولون في إنسان ما ليس لهم فيه حق، فقد يلتبس عليهم الأمر ويظنون أن كلامهم صحيحا، أن كلامهم صحيح وليس كذلك، ولو ردوا إلى العالم لبين لهم خطأهم في هذا. ويحضرني ثالث الآن، ألا وهو حصول المنفعة، انتفاع الناس بهذا الكلام، فإنه إذا صدر من العالم أخذه الناس، أما إذا لم يصدر من العالم وصدر من هؤلاء لم يحصل به نفع. فالواجب عليهم جميعا أن يعيدوا الأمر إلى أصحابه وأربابه، وأن يتقوا الله في أنفسهم، ويوشك أن يأتي عليهم زمان إن استمروا في العلم وتدرجوا فيه، أن يأتي عليهم زمان يتمنون فيه السلامة من تكاثر الناس عليهم وسؤالهم إياهم عن مثل هذه الأمور. فالمشايخ وأهل العلم تجده أحياناً يريد السلامة كفافاً لا له ولا عليه، ولكن النصيحة توجب. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعاً لما يحب ويرضى. نعم،
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: حفظت القرآن وكنت ماهراً به ومتقناً له، ولكن وقع في قلبي حب لمعصية فنسيت أكثر من نصفه، وما بقي فهو مختلط علي، فما نصيحتكم جزاكم الله خيرا؟
النصيحة لأنفسنا جميعا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، فنصيحتي لنفسي قبلكم أن نعود إلى الله جل وعلا، وأن نثوب إلى الله جل وعلا، وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا. إيش؟ فالإنسان لا بد وأن يقع منه الزلل والخطأ، ولكن إذا ذكر يتذكر. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. نسأل الله العافية والسلامة. والشيطان يؤز ابن آدم، والنفس تزين له، وخالف النفس والشيطان واعصهما، وإنهما ما حضاك النصح فاتهمي، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيمي. ثم بعد ذلك عليك أن تنظر في أمرك وقد رفعك الله جل وعلا به، فلا ترضى لنفسك أن تنزل إلى من قصه الله جل وعلا علينا في قوله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. الآيات. فلا تكن أيها الأخ الكريم ممن تطبق عليه هذه الآية الكريمة، وبادر إلى الله جل وعلا بالتوبة النصوح الصادقة، واعلم أن الله سينور القلب. فالمعاصي لا شك أنها سبب عظيم في إظلام القلوب. رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. وخير لنفسك ترك الذنوب، وخير لنفسك عصيان. فترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالعصيان للنفس فيما تأمر به من الهوى والمعصية هذا مطلوب كما سمعنا قبل قليل. وإذا ما عدت إلى الله جل وعلا أنار الله قلبك، لأن الران إنما يقع على القلب بسبب الذنوب. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تعرض الفتن على القلوب كما يعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا دليل على أن الذنوب تغلف القلوب، عياذا بالله من ذلك. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. فإذا ما عدت إلى الله انجلأ ما في قلبك، وإذا حصل ذلك استنار قلبك، فإن شاء الله تحفظ أو تحافظ ما بقي على ما بقي، تحافظ على ما بقي، وسهل عليك استعادة ما كان قد تفلت. لأن المتعهد ليس كالمؤسس، المتعهد سهل الاسترجاع عليه مع الاستذكار، أما الذي يؤسس هو الذي يتعب. فإن شاء الله إذا فعلت ذلك أيها الأخ الكريم عاد إليك حفظك، وسهل عليك مراجعة ما تفلت منك، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول فضيلة الشيخ: كيف أدفع الوسواس في أمور العقيدة والقرآن؟
بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الخلق هذا عام، جميع الخلق قد يحدث لهم مثل هذا، ولا يزال الشيطان بهم بالخلق حتى يقول لأحدهم هذا الله، فمن خلق الله؟ لا يزال الشيطان بهم. قال عليه الصلاة والسلام: فمن وجد من شيئا من ذلك فليقل آمنت بالله ولينتهي. هذا واحد، عليك أن تصرح بذلك، تقول آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا: من وجد شيئا من ذلك فليقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كما ورد أيضا في هذا الحديث في بعض طرقه. وجاء أيضا في بعض طرقه وهي صحيحة كلها، قال: ولينفث، فليستعذ بالله من الشيطان ولينفث، يعني يدفل على يساره من هذا الوسواس الذي يأتيه، وليعلم أنه ما يأتيه إلا حينما يعييه، ما جاءه الشيطان ولا أتاه إلا حينما فاته وأعياه بالإيمان بالله جل وعلا. وقد شكى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بعض أصحابه، بعض الصحابة شكوه، قالوا: يا رسول الله إنا لنجد في أنفسنا ما نتعاظمه، يعني ما نتعاظم أن نتكلم به. فقال: أوجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان، ما دمت تتعاظمه فهذا دلالة على أن قلبك حي، ولم تستجب إلى ما؟ إلى الشيطان، ولا إلى نزغاته، ولا إلى وساوسه، وإنما تعاظمت ذلك وأنكرته لأنه منكر في قلبك، لأن قلبك عمره الإيمان. وإذا وجد شيئا من ذلك العبد فعليه أن يقرأ: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، كما جاء أيضا في طرق هذا الحديث الصحيح. فهذه كلها من العلاجات التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الصورة، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم. يقول: قدمت للإقامة بمكة منذ شهرين ونويت الحج بإذن الله هذا العام، فهل إذا حججت يكون علي هدي تمتع؟
كيف؟
يقول: قدمت للإقامة بمكة،
نعم،
منذ شهرين ونويت الحج بإذن الله هذا العام.
يعني جاء في رمضان أو شوال؟
يعني إذا كان قبل شهرين في آخر رمضان.
في آخر رمضان؟
في آخر رمضان.
إذا كان قبل شهرين، قبل الشهران ما اكتملا إلى الآن، فنحن نأخذه على ظهر اللفظ، إذا كان قبل شهرين هذا في أولا ما هو في أشهر الحج، هذا أولا. ثانيا: إنه إن كان ناوي الحج وكان قدومه في أشهر الحج واعتمر وسيبقى حتى يحج فهو متمتع وعليه دم يهريقه للتمتع. أما إذا كان إقامته قبل أشهر الحج فلا شيء عليه، وبالله التوفيق.
أحسن الله إليكم، هذان سؤالان متعلقان بما جاء في المقدمة التي ألقيت قبل قليل، لما قال جزاه الله خيرا في كلامه بفضل الله تعالى وبفضل التوحيد، هل من تعليق جزاك الله خيرا، وهل ثم إشكال في مثل هذا؟
ما في بأس، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، هكذا في كتاب الله، في كتاب التوحيد، وساق تحته الآيات والأحاديث، فمن أراد أن يرجع فليرجع. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نعم.
نختم بهذا السؤال، يقول حفظكم الله، نود من فضيلتكم نصيحة وتوجيه حول تربية الأولاد على المنهج السلفي خاصة في هذه الأزمنة، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، أولا الأولاد نحن مسؤولون عنهم أمام الله جل وعلا، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، والأولاد من الأهل، قال ربي إن ابني من أهلي، قال إنه ليس من أهلك، من أهلك، فنص في الموضعين الأول على أنه من أهله نسبا، والثاني قال إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فأخرجه عمله الطالح من أن يكون من أهله الصالحين، فنفاه بسبب سوء عمله من الأهلية. فالأولاد نحن مسؤولون عنهم، وأعبر بالأولاد ليشمل الذكور والإناث، وأما الأبناء فلا يشمل إلا الذكور، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والزينة ما يتزين بها في الظاهر، فأنت لا تخرج بالمرأة معك، وإنما تخرج بالابن، والفتنة بهم جميعا، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فأنا أعبر بالأولاد لشموله: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فنحن مسؤولون عن هؤلاء الأولاد، فإن ربيناهم التربية الصالحة نالنا الخير من صلاحهم في الدنيا والآخرة، في الدنيا ببرهم وفي الآخرة بدعائهم وصلاتهم علينا واستغفارهم لنا وتصدقهم عنا وإيصال الخير إلينا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال هنا: أو ولد صالح، ليشمل الذكر والأنثى. فكم من بنت برت والديها أكثر من أخيها، بل وكم من بنات بروا والديهم وقد عقهم الأبناء، عياذا بالله من ذلك. فالواجب علينا معشر الأحبة جميعا أن نعتني بهذا الجانب، وأن نعلم أنهم أمانة مؤتمنون عليها، فإذا نحن أحسننا إليهم أثابنا الله جل وعلا الأجر العظيم بأداء الأمانة والتخلص من هذه المسؤولية التي ائتمنا عليها. فإذا هم صلحوا أيضا لحقونا في الآخرة: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. وجنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. فإذا أحسنت إليهم في الدنيا لحقوك في الآخرة، فتسر بهم مرتين في الدنيا وفي الآخرة، وإن أنت فرطت نالك بسبب ما فرطت ينالك العقوق منهم في الدنيا وينالك العقوق منهم في الآخرة، فلا استغفار ولا صدقة ولا دعاء، ثم إنهم لا تجتمع بهم في الآخرة. فالعاقل يتفكر فقط في هذه الآيات، وهي والله كافية له في أن يحسن إلى ذريته وتربيته لهم وتنشئتهم النشأة الصالحة التي يجني ثمرتها في الدنيا بقرة عينه بهم وفي الآخرة بلحاقهم به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بذرياتنا وأزواجنا وجميع من نحب. فهذه حالة المؤمنين، أو هذه حال المؤمنين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل الله جل وعلا أن يقر أعيننا وأعينكم بذلك. وفي هذا القليل من كلام الله ورسوله كفاية عن الكثير من كلامي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الفقه في دينه والبصيرة فيه والثبات على الحق والهدى حتى نلقاه، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يخص خادم الحرمين الشريفين بتوفيقه، وأن يؤيده بتأييده، وأن يأخذ بناصيته للبر والتقوى، وأن يهيئ له ولي عهده بطانة صالحة ناصحة تدلهم على الخير وتعينهم عليه، وأن يحجز عنهم أهل الشر وأن يباعدهم عنهم، إنه جواد كريم. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حكاما ومحكومين، وأسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمور المسلمين في كل مكان للعمل بكتابه وتحكيم شرعه واتباع سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم، وأن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة، ونستأذنكم في أن نطلب من فضيلة الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي، نطلب منه كلمة تختم به هذه الدورة المباركة وجزاه الله خيرا.
الشيخ أحمد بن عيسى بن لاحق الحازمي جزاه الله خيرا، مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة جازان، نشكر له تفضله وتكرمه بحضوره لهذين اللقاءين، مع علمي بمشاغله بل وقد أجل بعضها، فلأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمه الأجر وأن يضاعف مثوبته وأن يوفقنا وإياه لكل خير، إنه جواد كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين على هذه الدورات خيرا ويعظم أجرهم، وهي كما قال شيخنا الشيخ محمد بأنها، أي هذه الدورات والدروس الملقى فيها، حصن حصين من الغواية في جميع الأمور عقدية وعبادية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليه، وما أنا إلا طالب علم صغير رافقت أخي وشيخي وصديقي الشيخ محمد ابن هادي المدخلي عندما طلب مني ذلك، فهو أخي وصديقي وبيني وبينهم الأخوة على مدى عقود. فرغبت أن أكون رفيقا له مستفيدا، وقد استفدت، وكذلك استفدت هذه الليلة من هذه الكلمات النيرات، وخاصة أن هذه الكلمات نابعة من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم السلف الصالح. والله أن هذا هو الطريق المستقيم الذي يجب أن نسير عليه، ويجب أن نتمسك به، وأن نبتعد عن الهوى والبدع والتعصب وجميع الحزبيات والتنظيمات الإرهابية. فيجب علينا أن نسلك ما سلك به النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين. هذا هو المنهج الذي يجب أن نتمسك به ولا نحيد عنه، ولا يهمنا من لمزنا وتكلم فينا، لا يهمنا ذلك، فنحن مع الله عز وجل وعلى منهج رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى فهم سلفنا الصالح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم، لا يهمنا من خالفنا أو من خالفهم في ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يوفق أخي وزميلي وصديقي الشيخ محمد ابن هادي المدخلي على ما قدم، فهو أهل لذلك. وأوصي طلاب العلم أن يتمسكوا به وأن يستفيدوا به وأن يستفيدوا من علمه، فما علمته إلا رجل علم مخلصا لله عز وجل أحسبه كذلك، والله حسيبه. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.